من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی اجزاء التسبیحة الکبرا واحدتن فی ذکر الرکوع و السجود و قلنا ان هذا لا شبهه فیه و القول بوجوب الثلاث ضعیف الا انه وقع الکلام فی لزوم الاتیان بکلمه و بحمده او انه غیر لازم نسب الى المدارک انه لم يعتبر ذلك و قال بکفایت الذکر و این لم یکن مشتملا على هذه الکلمه. قلنا المستند فی ذلک روایات ثلاث، اما الاسنتان من هذه الروایات فلا يمكن الاستدلال بهما ولا اقل من جهة ضعف السند، ان لم نناقش في الدلالة فالسند ضعيف. العمدة صحيحة الحلبي التي ذكروا انها غير مشتملة على هذه الكلمة، فقلنا ان نسخة الوسائل هذه النسخة الجديدة الكلمة موجودة فيها. نعم، النسخة السابقة المعروف من نسخة عين الدولة غير مشتملة على ذلك، وأما بقية النسخ فلا ندري أنها مشتملة أو غير مشتملة. على أي حال، هذه النسخة من الوسائل والنسخة السابقة تبع عين الدولة غير مشتملة، فالنسختان مختلفتان. وأما الكافي والتهذيب موجود هذا في التهذيب ولكن على بل نحو النسخة، يعني في نسخة، فكأن نسخة التهذيب كانت مختلفة، فالكلمة موجودة في بعضها وغير موجودة في البعض. وأما الكافي فهذه الكلمة موجودة فيها وهي أصح نسخة الكافي، فهذه الكلمة إما هي موجودة في الرواية بناء على أن نسخة الكافي أصح وهي المعتمدة، أو لا أقل من الشك لا ندري أنها كانت موجودة أو غير موجودة، فهذه الصحيحة لا يمكن الاستدلال بها على كفاية سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى من دون كلمة الحمد. وأما التسبيحة الصغرى وهي سبحان الله فلا ينبغي الشك في كفايتها ثلاثا، أن يقول سبحان الله ثلاثا، وقد ورد هذا في عدة روايات معتبرة المعيدة لبقية الروايات، منها صحيحة زرارة ومنها صحيحة معاوية بن عمار. ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما يجزي من القول في الركوع والسجود، فقال ثلاث تسبيحات في ترسلين وواحدة تامة تجزي، إلا أنه لم يصرح في هذه الصحيحة بأن المراد بالتسبيحات ثلاث تسبيحات في ترسلين أي شيء، ونبين بعد ذلك في هذا اليوم لعله إن شاء الله أن المراد بها التسبيحة الصغرى. يجزي ثلاث تسبيحات في ترسلين، يعني سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وفي صحيح معاوية بن عمار روى الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ابن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة أقله وأخفه، قال عليه السلام ثلاث تسبيحات مترسلان تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذه الصحيحة صريحة على أن المراد بالتسبيح هو سبحان الله، ثلاث تسبيحات مترسلان تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وفي موثق سماعه قال سألته عن الركوع والسجود هل نزل في القرآن؟ قال نعم، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قلت كيف حد الركوع والسجود؟ فقال عليه السلام أما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات، تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاثاً، وغير هذه الروايات من الروايات الأخرى الدالة على كفاية ذلك أي سبحان الله ثلاثاً. إنما الكلام في كفاية الواحدة، هل يكتفى بالتسبيحة الواحدة بالتسبيحة الصغرى فيقول سبحان الله، أو أنه لا يجزي ذلك؟ نصر إلى جماعة الاكتفاء بذلك أي بالتسبيحة الصغرى مرة واحدة. واستدل على ذلك أو يمكن الاستدلال على ذلك بوجهين، أحدهما الإطلاقات الواردة في الروايات في كفاية تسبيحة واحدة وتجزيك واحدة على ما في عدة من الروايات على ما نبين، والثاني يستدل بذلك على أن نبين فيما بعد إن شاء الله الاكتفاء بمطلق الذكر على ما يستفاد من صحيحة هشام ابن سالم وصحيحة هشام ابن الحكم. يستفاد من هاتين الصحيحتين كفاية مطلق الذكر، ولا إشكال في أن مطلق الذكر صادق على التسمية الواحدة أيضا. أما الإطلاق
في روايات التسبيح
أن التسمية الواحدة كاف، يدل على ذلك أيضا عدة من الروايات عمدتها صحيحة علي بن التين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن الركوع والسجود كم يجزي فيه من التسبيح، فقال عليه السلام ثلاثة، وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض، إذا كانت الجبهة متمكنة من الأرض مستقرة تكفي واحدة. وهذا يستف على بل كلمة سبحان الله مرة واحدة، وأوزه من ذلك صحيحته الثانية أيضا عن أبي الحسن سلام الله عليه قال سألته عن الرجل يسجد كم يجزيه من التسبيح في ركوعه وسجوده، فقال ثلاث، وتجزيه واحدة. فيستفاد من هاتين السيئتين وغيرهما التي ورد الأمر فيهما بكفاية التسبيحة الواحدة، فيقال إن الواحدة تكفي وإن كان هي سبحان الله. هذا أحد الوجهين، ويرد على هذا الوجه أن هاتين السيئتين وغيرهما وإن كانت مطلقة وصادقة على التسبيحة الواحدة إلا أنه لا بد من تقييد ذلك فإنه مطلق، يعني لم يذكر في هذه الرواية أن التسبيحة هي التسبيحة الصغرى أو التسبيحة الكبرى، كل منهما قابل. مطلق يقيد بما دل على لزوم الثلاث فيما إذا كانت التسبيحة الصغرى من باب الإطلاق والتقييد. هذه الرواية يعني الصحيحتان وغيرهما دلالة هذه الروايات على كفاية التسبيحة الواحدة على نحو الإطلاق، المراد بالتسبيحة الواحدة أي شيء، يعني صادق على التسبيحة الصغرى والتسبيحة الكبرى، ولكن التسبيحة الصغرى نلتزم بتقييدها بثلاث لما دل من الروايات على ذلك، وهي إذن عدة روايات. منها من هذه الروايات ما ذكرناه الآن موثقة سماعه قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إلى أن قال أما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله فهذه الموثقة دالة على لزوم الثلاث فيما إذا كان التسبيح صغرى وكذلك بالي في يعني عدة من الروايات وكذلك في حسنة مسمى أو سهية أن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك من القول بالي معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة قال ثلاث تسبيحات مترسلان تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله فهاتان الصحيحتان وغيرهما قد دلتا على لزوم الثلاث في التسبيح الصغرى وبذلك يقيد المطلق فإجزاء الواحدة إنما يكون في الكبرى دون الصغرى وإلا فلا بد من الإتيان بالثلاث بل إن نفس هذه الروايات المطلقة فيها دلالة على ذلك يعني دلالة على أن المراد بالواحدة التي يجزي واحدة هي الكبرى والوجه في ذلك فإن صحيحة زرارة قال قلت له ما يجزي من القول في الركوع والسجود فقال عليه السلام ثلاث تسبيحات في ترسلين وواحدة تامة تجزي لابد من أن تكون هذه الواحدة التامة غير الثلاث بل في ترسلين أن يكون بينهما فرق وإلا كان الكلام لغوا نقول تجزي ثلاث وواحدة تجزي هذه مناقضة واضحة يسأل الإمام عليه السلام أما يجزي من القول في الركوع والسجود كيف يمكن أن يكون المجزي قال القليل مجزن بل الكثير مجزن والقليل مجزن لا يمكن هذا بل المجزي يكون هو الأقل لا محالة ويكون الأكثر أفضل فتقييده سلام الله عليه ثلاث تسبيحات في ترسل كما صرح به في صحيحة معاوية بن عمار که ثلاث مترسلن سبحان الله سبحان الله سبحان الله فتلك یعنی صحیحة معاوية تؤید هذه الصحيحة ان المراد بالثلاث في ترسلن ثلاث تسبيحات في ترسل هي التسبيحة الصغرى و واحدة تامة تجزی یعنی في مقابل الناقصة التسبيحات الثلاث التي ذكرها سلام الله عليه هي التسبيح الناقص يعني خصوص سبحان الله و اما التامة المشتمل على الزائد هذا تجزی واحدة هذه الصحيحة هي صحيحة زرارة بنفسها تكون دالة على أن ما دل على كفاية الواحدة إنما أريد به كفاية الواحدة التامة وأما الواحدة الناقصة فلا دليل على إجزائها بل لا بد من الإتيان بالثلاث بل وهكذا غير ذلك مثل سيد علي بن أقتين إذن الجمع بين هذه الروايات يقتضي التخييف بين التسبيحة الواحدة الكبرى وبين الثلاث مترسلان الصغرى وإن كان الأفضل الإتيان بالثلاث الكبرى لصحيحة عماد وغير صحيحة عماد قد نالت على ذلك هذا في إجزاء التسبيح وهل التسبيح لازمون او يجزي غير التسبيح ايضا الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر منه بذلك مما يكون ذكرا لله سبحانه استدل على لزوم التسبيح و نسب هاجا الى المشهور بین القدماء و قالوا انهم اوجب التسبیح على اختلاف بین التخیر بین الصغرى والكبرى او خصوص الكبيرة مرة واحدة او اكثر، ولكن الجامع ان التسبیح لازم في الركوع والسجود. نسب هاجا الى المشهور بین القدماء. استدل على ذلك بعدة من الروايات، وأنه لا بد من التسبيح، وغير التسبيح من الأذكار لا يجزي في الركوع والسجود. جملة من هذه الروايات الاستدلال بها بل ساقط من الأول كصحيحة علي بن يقت، سألته عن الركوع والسجود استدل بهذه الصحيحة كم يجزي فيه من التسبيح، فقال عليه السلام 3 وتجزيك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض. قالوا إن هذه الصحيحة وما يكون من هذا القبيل يدل على لزوم التسبيح في الصلاة، ولكن المناقشة في دلالتها واضحة، فإنه سأل الإمام عليه السلام عن المجزي من التسبيح، وأما أن التسبيح لازمون او غیر لازم فلا دلالت فی هذه الصحیحة على ذلك. کم یجزی من التسبیح اذا اراد ان یسبح، المجزی من التسبیح ای مقدار، و اما ان التسبیح لازمون او غیر لازم لا دلالت فی هذه الصحیحة و فی غیر هذه الصحیحة جمله من الروایات لا دلالت فیها على ذلك. نه صحیحة زراره و موثقت عمار، یعنی صحیحت معاویت ابن عمار، هاتان صحیحتان بلی تدلان علی ذلك. زراره سأل الامام علیه السلام عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له ما یجزی من القول فی الرکوع و السجود، المجزی من القول لا المجزی من التسبیح. فقال علیه السلام 3 تسبیحات مترسلن و واحدت تامت تجزی. بله، بله. الروایت الثانیه ایزن به هذا المضمون تقریبا. فصحیحت زراره واضحت الدلاله على لزوم التسبیح، حيث سأل الإمام عليه السلام أما يلزم المصلي في الركوع والسجود، ما يلزمه من القول، أي شيء يقول، فأجاب الإمام عليه السلام 3 تسبيحات مترسلان وتجزيك تسبيحة تامة. فهذه الرواية الصحيحة دالة على لزوم التسبيح، لا بد في القول من كفاية مطلق الذكر، لا بد بل من إقامة دليل آخر، من إقامة دليل على ذلك. ولأجل ذلك ذهب المشهور من القدماء على ما نسب إليهم، بل نسب إليهم القول بتعين التسبيح في الركوع والسجود، ولكن المشهور بين المتأخرين لعله ذهب جماعة كثيرة من المحققين إلى عدم لزوم ذلك، وأنه يكفي مطلق الذكر وإن لم يكن هذا تسبيحا، واستدلوا على ذلك بصحيحتين لهشام بن سالم وهشام بن الحكم. هاتان الصحيحتان صريحتان في كفاية مطلق الذكر. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عميد عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له يجزي أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود، لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر. فقال عليه السلام نعم كل هذا ذكر الله. فهذه السيئة واضحة الدلالة على كفاية مطلق الذكر وعدم خصوصية للتسبيح. وروى هذه الرواية الكافي محمد بن يعقوب في الكافي، رواها مصدرة به صدر و صدر و هاکزا کتب اونا بزن باید. قال علیه السلام ما من کلمت اخف علی لسان منها ای من التسبیح ولا ابلغ من سبحان الله، ما من کلمت اخف علی لسان منها ولا ابلغ من سبحان الله. بله، فاولا ذکر الامام علیه السلام ان التسبیح ابلغ و اخف علی اللسان یتمکل منه کل احد، ثم سأله زراره انه یجزی غیر التسبیح من الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله، فاجابه سلام الله علیه بقوله نعم بل کل هذا ذکر الله و نظیر ذلک الرواية الأخرى عن هشام بن سالم هذا كان هشام بن هكب أيضا رواه الشيخ قدس الله نفسه محمد بن يعقوب، فهاتان الصحيحتان دالتان على كفاية مطلق الذكر، فلو فرضنا أن صحيحة زرارة وغير صحيحة زرارة كانت دالة على وجوب التسبيح إنما كانت الدلالة بالظهور لا بالصراحة، و هذه الصحيحة صريحة الدلالة على الكفاية، إذن يرفع اليد عن الظاهر بهذا الصريح فيقال إن بكفاية مطلق الذكر، بل يظهر من هذه الصحيحة صحيحة شام على ما رواها في الكافي أن الأمر بالتسبيح في هذه الروايات الكثيرة المستفيدة إنما هو من جهة أن التسبيحة أبلغ وأخف على اللسان، وإلا فلا خصوصية للتسبيح باعتبار أنها أبلغ وأخف على اللسان، لذا أمر الإمام عليه السلام بالتسبيح في بقية الروايات. يبقى الكلام في حجية هاتين الصحيحتين، فقد يقال بأنهما ليستا بحجية، وذلك لإعراض المشهور عنهما، وإعراض المشهور مثبت للرواية عن الحجية فلا يمكن العمل بهما. والجواب عن هذا على مسلكنا واضح من أن الإعراض لا يوجب سقوط الرواية عن الحجية، وعلى تقدير التسليم لم يثبت الإعراض في المقام بل ثبت عدمه، كيف يمكن دعوى الإعراض عن الصحيحتين مع أن الشيخ قدس الله نفسه عمل بذلك في بعض كتبه وأفتى بكفاية مطلق الذكر، بل إن ابن إدريس في السرائر ادعى الإجماع على جواز مطلق الذكر، فكأن المشهور القائلين بالتسبيح إنما قالوا بما أنه فرد متعارف على خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة مثلا، وهذا من متفردات الإماميات تسبيح الركوع والسجود، لهذه الجهة ذكر التسبيح وإلا فلا خصوصية له، ومع دعوى الإجماع من الحلي على كفاية مطلق الذكر وتصريح الشيخ في بعض كتبه بل بكفاية مطلق الذكر، كيف يمكن دعوى الإعراض وأن الأصحاب أعرضوا؟ إذن الظاهر كفاية مطلق الذكر وإن لم يكن تسبيحا. يقع الكلام في أن مطلق الذكر يكفي وإن كان سبحان الله فقط أو الحمد لله فقط أو الله أكبر، أو لا بد أن يكون بل بمقدار ثلاث تسبيحات وأقل من ذلك لا يكون، نتكلم فيه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن الواجب في الركوع هل هو التسبيح مخيرا بين الصغرى والكبرى أو يجزي غير ذلك من الأذكار كلا إله إلا الله الحمد لله لا إله الله أكبر ونحو ذلك من الأذكار. قلنا إن مقتضى الروايات الكثيرة لزوم الاقتصار على التسبيحة، على التسبيحة الكبرى أو على التسبيحة الصغرى. ولكن ورد صحيحتان، صحيحة شام بن سالم و صحيحة شام بن الحكم، دلت هاتان الصحيحتان على الاجتزاء بمطلق الذكر. سأل الإمام عليه السلام عن لزوم التسبيح وأنه هل يجوز، هل هو لازم أو يجوز له أن يأتي بغير التسبيح من الأذكار، فقال عليه السلام نعم كل هذا ذكر الله. فهاتان الصحيحتان تحكمان على الروايات السابقة بالإقبال على تلك الروايات وتدلان على أن الأمر بالتسبيح في تلك الروايات من جهة أنه مستاق للذكر، وإنما أمر به بالخصوص لما يستفاد من رواية الكافي من أنه أبلغ وأخف على اللسان. وهل يجتزى بمطلق الذكر ولو سبحان الله مرة واحدة أو الحمد لله مرة واحدة، أو لا بد وأن يكون الذكر بمقدار التسبيح الصغرى ثلاثا وأقل من ذلك لا يجزي؟ ذهب بعضهم إلى الإطلاق وإلى جواز الاجتزاء بمطلق الذكر حتى بالتسبيحة الواحدة التسبيحة الصغرى، ولكن الظاهر أن هاتين الصحيحتين لا إطلاق فيهما من الأول في مقام بيان حكم آخر، وأنه لا يتعين التسبيح ويجوز الإتيان بغير التسبيح أيضا، بما أنه ذكر وغير ناظر إلى العدد وإلى المقدار، أي مقدار يكون الواجب. سؤال هشام، هشام بن سالم أو هشام بن الحكم، سأل الإمام عليه السلام عن لزوم الإتيان بالتسبيح وعن الاجتزاء بغير التسبيح من الأذكار. السؤال والجواب ينظران إلى ذلك، إلى عدم الاختصاص بالتسبيح وجواز الإتيان بغيره من الأذكار، وأما أنه بأي مقدار، الظاهر أنه لا إطلاق في هاتين الصحيحتين. وعلى تقدير تسليم الإطلاق، فهذا الإطلاق لا بد لنا من رفع اليد عنه، بما دل على لزوم أن يكون الذكر بمقدار التسبيح ثلاثا، نفس التسبيح أو بدله، إما أن يسبح ثلاثا أو يكون بدل ذلك بمقداره. دل على ذلك صحيحتان لمسمع. في هاتين الصحيحتين أمر الإمام عليه السلام أن يكون الذكر بالتسبيح ثلاثا أو بقدرهن. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أبي السهبان عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن مسمع بن أبي سيار، هنا هكذا مكتوب في هذه التبعة، والتبعة الأخرى لابد من النظر إليها. مسمع بن أبي سيار غلط كلمة ابن، هو مسمع أبي سيار، أبو سيار كنية لنفس مسمع، وهو مسمع بن مالك أو مسمع بن عبد الملك. هكذا ذكر العلامة قدس الله إمارات مختلفة، مسمع بن مالك أو مسمع بن عبد الملك، يعني قد يعبر بهذا وقد يعبر بذاك. يذكر العلامة قدس الله نفسه أنه دخل على الصادق عليه السلام، أول ما دخل على الصادق فسأله الإمام عن اسمه فقال مسمع بن مالك، فكأن الإمام عليه السلام أراد بيان أن المالك هو الله، هذا ليس في عبارة العلامة، أنا أقول كأن الإمام عليه السلام أراد بيان أن هذا الاسم اسم غير مناسب، مالك هو الله سبحانه وهو مالك الأمور ومالك أزمة الأمور. فقال عليه السلام: بل أنت مسمع ابن عبد الملك، ولعله مسمع ابن عبد المالك، لأن مالك يكتب بالملك أيضا، يعني بإسقاط الألف. فسماه الإمام عليه السلام بذلك مسمع ابن عبد الملك أو مسمع ابن عبد المالك. كيف كان؟ هذا هو أبو سيار، كنيته أبو سيار، وهو ثقة. فالروايته صحيحة، رواية مسمع. سأل الإمام عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلان. الظاهر أن الإمام عليه السلام في مقام بيان أقل المراتب من الإجزاء يجزيك من القول في الركوع، فدون ذلك وأقل من ذلك لا يجزي، وأسرع من ذلك روايته الثانية. هذا الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان ابن عن صفوان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: لا يجزي الرجل في صلاته بل أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن، فأقل من ذلك لا يجزي. فلو فرزنا أن للروايتين الصحيحتين صحيحة هشام وهشام بن الحكم وهشام بن سالم، لو فرزنا أن لهما إطلاقا لابد من رفع اليد عن إطلاقهما بهاتين الصحيحتين. فالمتحصل مما ذكرناه أن الذكر الواجب في الركوع لابد أن تكون بالتسبيحة الكبرى التي هي منزلة بقدر ثلاث تسبيحات معنا، وإلا بحسب الحروف أقل، كأن سبحان ربي تسبيح الأعلى تسبيح آخر وبحمده ثالث لعله. كيف ما كان فهذا منصوص. وأما غير التسبيحة الكبرى فلا يجزي إلا أن يكون ثلاث تسبيحات مترسلا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو يكون بقدرهن، وأما الأقل من ذلك فلا. الواجب الآخر من واجبات الركوع ذكر قدس الله نفسه أن الواجب هو الطمأنينة، لابد من الاستقرار حال الركوع، وهو المعبر عنه بالطمأنينة في كلامه في كلماته. الدنيا على ذلك الإجماع في كلام المحقق قدس الله نفسه والعلامة وغيرهما، كان المدعي للإجماع كثيرون، وهذا مما تسالم عليه الفقهاء، فلا ينبغي الإشكال في وجوبه. وهل يمكن الاستدلال له بغير الإجماع من الأدلة؟ ذكر صاحب الحدائق قدس الله نفسه هو أيضا يذكر أنه لا خلاف في المسألة. ذكر قدس الله نفسه أنهم لم يستندوا في هذا الحكم إلى روايتين، مع أن الرواية موجودة. استدل على ذلك بصحيحة زرارة أو بحسنة زرارة باعتبار إبراهيم بن هاشم، وقال: إن هذه الصحيحة هي تدلنا على الوجوب، فلو فرزنا أنه لم يكن إجماع كفانا هذه الصحيحة. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: بين رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الجالس في المسجد، دخل رجل فصلى، فقال عليه صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهكذا، بله وهكذا، این مات هازا و ها کزا سلاته لیموتن علا غیر دینی. و نظیر هازا رویان علی بن ابی طالب علیه السلام ایزان ابصر رجلا فی المسجد یصلی و قال علیه السلام مثل ما قاله رسول الله صلی الله علیه و آله. هذه الصحيحة استدل بها صاحب الحدائق قدس الله نفسه على وجوب التمانينة وروى هذه الرواية البرقي في المحاسن عن ابن فزال عن عبد الله بن بكير عن زرارة أيضا الرواية معتبرة لكنها موثقة لا صحيحة باعتبار عبد الله بن بكير وابن فزال كيفما قال فهذه الرواية من جهة السند لا اشكال فيها انما الكلام من جهة الدلالة وهذه الصحيحة لا تدل على ذلك يعني على اعتبار الثمانينة بل تدل على وجوب الوقوف في الجملة ان يكون الانسان في ركوعه واقفا لا يكون كنقر الغراب بمجرد وصول المنقار إلى الأرض يرفعه أين هذا من الاستقرار بمعنى الثمانينة يمكن أن يقف الإنسان حال الركوع ولكن متزلزلا بدنه يميل إلى اليمين أو إلى اليسار فالثمانينة التي نعتبرها في الركوع أجنبية عما دل عليه هذه الرواية واستدل على ذلك ايزان بعدة روايات الفقه الرزوي مرسلتان ذكرهما بل الشهيد قدس الله نفسه في الذكرى وغير ذلك كل ذلك الآياتهم من جهة السند وقد استدل على ذلك ايزان برواية بكر بن محمد الازدي في هذه الرواية قال عليه السلام وليتمكن إذا ركع فليتمكن بحسب الدلالة هذه الرواية لعلها واضحة الدلالة على اعتبار التمكن في الركوع إذ لا يحتمل أن يكون التمكن واجبا نفسيا أو بحسب الظهور واجبا زمنيا في الصلاة يعني جزءا مستقلا بل هو إرشاد إلى اعتبار التمكن في الركوع إذا ركع فليتمكن مثل إذا صلى فليستقبل وغير ذلك ذلك في الروايات ما يشبه هذا التركيب الظاهر من هذه الجملة أن التمكن معتبر في الركوع وشرط في الركوع فالركوع المتزلزل ليس بركوع مأمور به وإن كان ركوعا لغة بحسب الدلالة الرواية واضحة الدلالة إنما الكلام في السند عبروا أن هذه الرواية بخبر بكر بن محمد الأزدي المشعر بزعف ذلك والظاهر أن الرواية صحيحة فإن عبد الله بن جعفر يروي هذا عن أحمد بن إسحاق وأحمد بن إسحاق يرويه عن بكر بن محمد الأزدي قال سأله أبو بصير السائل أبو بصير ولكن الرابي بكر بن محمد سأله عن الحور العين أول الرواية هكذا سأله عن الحور العين وأنها من خلق الدنيا أو من خلق الآخرة إلى أن وصلت النوبة إلى الصلاة وقال عليه السلام بإذا ركع فليتمكن أحمد بن إسحاق في نفسه مردد بين شخصين أحمد بن إسحاق الرازي وأحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد الأشعري وكلاهما ثقة فلا بأس بالاشتراك إلا أن الظاهر أنه هو الثاني يعني عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد وذلك بقرينة ما ذكره الصدوق قدس الله نفسه في المشيخة في طريقه إلى بكر بن محمد الأزدي هذا في التاريخ يعني الراوي أحمد بن إسحاق بن سعد يصرح الصدوق هناك و به احمد ابن اسحاق ابن سعد و الا ففی کتاب الانجری فی قرب الاسناد بس احمد ابن اسحاق، فیعلم من ذالک ان الراوی عن بکر ابن محمد، بله بکر ابن محمد ابن الازدی و هاجا احمد ابن اسحاق اسحاق ابن سعد الاشعری الثقه و هو ادرک الجواد علیه السلام و لا بعد فی ان یروی ان اصحاب صادق سلام الله علیه، لان بکر ابن محمد ابن الازدی هو من اصحاب صادق علیه السلام و هو ایزن ثقتون فرمایتو صحیحتون علی الظاهر و دلالتها ظاهره، اذن لا نحتاج الى الاستدلال بالاجماع و بالتسالم بین الفقها و این کانه هو ایزن صحیحن، یعنی از المسئله لعلها من بازهات الفقه، لم يستشکل فیه یعنی لم ينسب الاشکال فیه الى احد، فاعتبار التمأنینت فی الرکوع مما لا اشکال فیه، انما الکلام فی اعتبار ذالک فی الذکر الواجب، لأن هذه الصحيحة أو غير الصحيحة على كل حال إنما دلت على اشتراط الركوع بالطمأنينة، وأما اشتراط الذكر بالطمأنينة فبأي دليل؟ قد يناقش هذا كما نوقش، فيقال إنه على تقدير صحة هذه كما يقول المعقل الهمداني أيضا قدس الله نفسه أن المستفاد من هذه الروايات إنما هو اعتبار التمأنينة في الركوب بما هو ركوع، وأما اعتباره في الذكر الواجب أو في الذكر المستحب فلماذا؟ أيضا نحتاج إلى الإجماع، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، فإن التمأنينة إذا اعتبر في الركوب يستكشف أن الركوع المأمور به إنما هو الركوع مع التمأنينة، ومن الظاهر أن الذكر إنما يجب في الركوع المأمور به لا في ركوع لم يؤمر به، الركوع الذي لم نؤمر به ليس فيه ذكر، الذكر إنما يجب في الركوع المأمور به، فبالالتزام نستكشف من هذه الصحيحة اعتبار الذكر اعتبار التمأنينة في الذكر الواجب أيضا. نعم هذا البيان يختص بالذكر الواجب، وأما الذكر المستحب فلا لا يعتبر، لأن الذكر مستحب فيجوز تركه أيضا، وتقدم الكلام بل سابقا في اعتبار الطمأنينة في الأذكار المستحبة، والإجماع أيضا غير تام، وإن كان هذا أحوال فكيفما كان اعتبار الطمأنينة في أصل الركوع واعتبار الطمأنينة في الذكر الواجب لا ينبغي الإشكال فيه، لهذه السيئة سيئة بكر بن محمد الأزدي الدالة على اعتبار الطمأنينة في الركوع مطابقة، والدالة على اعتبار الطمأنينة في الذكر بدلالة الالتزامية باعتبار أن الذكر لابد أن يكون في الركوع المأمور به، والركوع المأمور به وهذا. بقي الكلام في أن الطمأنينة بعد الفراغ عن اعتبارها فهل هي ركن في الصلاة؟ لو فرضنا أنه سهى وركع بغير طمأنينة هل يحكم بفساد صلاته باعتبار أنها ركن أو ليست بركن؟ نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه وإلى الإسكافي أنه ركن، بل عن الشيخ قدس سره أنه ادعى الإجماع على ركنيته، وأنه تبطل الصلاة بنقصان الطمأنينة في الركوع إجماعا. الظاهر أنه كافي بس نصاب.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في اعتبار الطمأنينة في الركوع، وأن الركوع لا يتحقق إلا بطمأنينتين، يعني الواجب فيها الواجب فيه والطمأنينة. فاستدل على ذلك بالإجماع وبالتسالم على ذلك بين الفقهاء بلا خلاف، كما ادعى الإجماع غير واحد، وذكر صاحب الحدائق قدس الله نفسه أنه لا خلاف في المسألة، وذكر أنهم لم يذكروا مستندا في المقام وتمسكوا بالإجماع، واستدل على ذلك بصحيحة الزرارة التي ذكرنا أنه لا دلالة فيها على إقبال التمكن والطمأنينة، فإنما نهى كلام الله عليه عن النقر كنقر الغراب، يعني من دون توقفين، بمجرد أنه يصل إلى حد الركوع يرفع رأسه كما يفعل الغراب ذلك. فليست في هذه السيئة دلالة على إكمال التمكن بمعنى الاستقرار وعدم الحركة، وقلنا إنه يدل على ذلك صحيحة بكر بن محمد الأزدي. ففي هذه السيئة قال عليه السلام: فإذا ركع فليتمكن. دلت هذه السيئة على اعتبار الطمأنينة بالركوع، والظاهر من قوله عليه السلام فليتمكن الوجوب الشرطي، كما ذكرنا في غير هذه الجملة مما ورد من هذا القبيل. فقوله عليه السلام فإذا ركع فليتمكن إرشاد إلى اعتبار التمكن والطمأنينة في الركوع، فتكون هذه السيئة دالة على اعتبار التمكن في الركوع بالدلالة المتابقية، وعلى اعتباره في الذكر بالدلالة الالتزامية، فإن الذكر الواجب إنما هو واجب في الركوع، فإذا كان الركوع يعتبر فيه الطمأنينة فلا بد من أن يكون الذكر الواجب أيضا واقعا حال الطمأنينة. مقتضى هذا الذي ذكرناه اعتبار ذلك في الذكر المستحب أيضا، يعني لو فرضنا أنه أتى بسبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات كما كان هو المستحب، أو 7 مرات وكان أفضل، اللازم أن يكون جميع ذلك حال الإطمئنان، يعني الذكر المأمور به إنما هو في هذه الحالة. نعم لو فرضنا أنه أتى بهذا الذكر لا في حال الطمأنينة، لكن غير قاصد الإتيان بالوظيفة المعينة، بل بما أنه ذكر مطلق لا بأس بذلك، فإنه ذكر الله وهو حسن في جميع الأحوال في الصلاة وغير الصلاة، كل ما ذكرت الله سبحانه فهو من الصلاة، فيجوز الإتيان بالذكر لكن لا بقصد الوظيفة الفعلية، بل الظاهر أن الوظيفة الفعلية مقيدة بأن يكون حال الركوع، فإذا كان الركوع متقبلا بالطمأنينة بمقتضى هذه السيئة لا يفرق بين الذكر الواجب والذكر المستحب. يبقى الكلام بعد هذا في أن الطمأنينة ركن في الصلاة، فإذا فرضنا أنه أخل بها سهوا بطلت صلاته كما إذا أخل بها عمدا. في فرض العمد لا أشكال فيه، فإنه واجب قد ترك فيحكم ببطلان الصلاة، ولو فرضنا أنه أخل بالطمأنينة أتى بالركوع ولكن بغير طمأنينة، فكان ذلك صدر عنه سهوا لا عمدا، فهل يضر ذلك بصحة الصلاة؟ قلنا إنه نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه وإلى الإسكافي أن الطمأنينة بل ركن في الصلاة وتبطل الصلاة بنقصان الطمأنينة ولو سهوا. الظاهر أنه لا بد من التفصيل في المقام بينما إذا كانت الطمأنينة متروكة في أصل الركوع أو متروكة حال الذكر، فيلتزم بالركنية في الأول و عدم الرکنیت فی الثانی. تارتا نفرض ان المکلف اتا برکوع غیر مطمئن سهوان اصلا لم يتحقق منه التمعنین فاصلا ففی هذه الصوره لا يبعد الحكم بالبطلان حتى فيما اذا كان عن سهوين وما ادعاه الشيء قدس الله نفسه من الركنيه الظاهر انها صحيحه هذه الدعوه فان مقتضى صحيحه بكر بن علي مقتضى الصحيحه ان قوله عليه السلام اذا ركع فليتمكن ان التمكن شرط في الركوع فإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط الركوع المأمور به لم يوجد في الصلاة فيحكم ببطلان الصلاة حتى إذا كان عن سهرين وليس هذا من موارد التمسك بأصالة البراءة أو بحديث لا تعاد معلوم أن البراءة لا تجري مع الدليل إطلاق الدليل قوله عليه السلام في هذه السيئة سيئة بكر بن محمد فإذا ركع فليتمكن إرشاد إلى الشرطية شرطية التمعنينة للركوع فلا يفرق بين العامد وغير العامد وليس تكليفا نفسيا ليختص بالعامد دون غير العامد إذن لو ترك التمعنينة حال الركوع فلم يأتي بالتمانين فأسلا فيحكم بمطلان السلا وإطلاق الدليل يقتضي الشرطية المطلقة فلا مجال للتمسك بالبراءة كما لا مجال للتمسك بحديث لا تعاد فإن هذا داخل في المستثنى لا في المستثنى من الإخلال بالتمانين إخلال بالركوع المأمور به والركوع مما تعاد الصلاة من لا تعاد الصلاة إلا من خمس الركوع والسجود والوقت والقبلة والطهور فهذا أحد الخمسة المستثنات في الصحيحة فلا يمكن الحكم بالصحة لهذا الحديث إذن لابد من الحكم بالبطلان وأما إذا فرزنا أن أصل الركوع قد تحقق مع التمعنينتين ولو آن الماء بمقدار يسبق أنه ركع أن تمعنينتين فالمتروك هو الذكر وهذا وإن كان شرطا في الذكر أيضا كما ذكرناه في الدلالة الالتزامية إلا أن لازم ذلك أنه لم يأتي بالذكر المأمور به هذا الذي أتى به لم يكن مأمورا به الصلاة ولم يكن جزءا من الصلاة فإنما هو جزء للصلاة إنما هو الذكر حال الإتمينان وحال الاستقرار على ما استكشفنا من الرواية فغايته أن المتروك هو الذكر المأمور به ومعلوم أن الذكر ليس من الأركان كما لو نسي الذكر أصلا لم يأتي بالذكر بعد رفع الرأس من الركوع التفت إلى أنه نسي الذكر لا يحكم بفساد صلاته لأن الذكر من المستثنى من لا تعاد الصلاة من فلا يزيد الإتيان بالذكر الناقص يعني عدم الاتيان بالذكر الناقص لا يزيد على عدم الاتيان بالذكر اصلا لو فرضنا انه كان تاركا للذكر اصلا لم يحكم ببطلان صلاته لان الذكر ليس بركن في الصلاة الاتيان بالذكر الناقص اي الفاقد للشرط غايته ان يكون حاله حال عدم الاتيان به فالذكر الذي أتى به لم يكن مأمورا به لكن عدم كونه مأمورا به لا يزر بصحة الصلاة بعدما لم يكن الذكر ركنا في الصلاة فالظاهر والتفصيل ومن هنا يعلم أن ما ذكره قدس الله نفسه الماتين من الاحتياط بالإعادة فيما إذا نسي التمأنينة في أصل الركوع هذا الاحتياط في محله بل هو الأثر. وأما الاحتياط بإعادة الصلاة فيما إذا نسي التمأنينة في الذكر الواجب لا في أصل الركوع ليس له وجه صحيح، فإن الذكر ليس بركن في الصلاة حتى يكون ترك الطمأنينة فيه موجبا لبطلان الصلاة باعتبار اشتراطه بذلك. هذا ملخص الكلام في الطمأنينة حال الركوع. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن من واجبات الركوع رفع الرأس من الركوع، لا بد أن يرفع رأسه، وليس له أن يهوي إلى السجود من الركوع. وقد دلت على ذلك عدة من الروايات، يدعي صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الروايات مستفيدة. من جملة ما يدل على ذلك صحيحة حماد، فإن في هذه الصحيحة أن الإمام عليه السلام بعد الفراغ من الركوع رفع رأسه، فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده فهوى إلى السجود. فتدل هذه الصحيحة على أن الرفع أيضا واجب، ولا بد من الاعتدال، يعني الرفع التام أن يكون معتدلا في القيام، هذا أيضا واجب. ويدل على ذلك أن يؤيد بالله الروايات ضعيفة، ويؤيد ذلك روايتان لأبي بصير. ورد الأمر في هاتين الروايتين على رفع الرأس حتى يعتدل قائما. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن داود الخندقي، هذا مجهول، داود الخندقي من هو مجهول، ولهذه الجهة رواية زعيدة. عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا قمت إلى الصلاة لفعلم أنك بين يدي الله، إلى أن قال سلام الله عليه وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى ترجع مفاصلك، وإذا سجدت فاقعد مثل ما كذا. هذه الرواية رواية أبي بصير، يؤيد ما دلت عليه السيئة سيئة عماد من وجوب رفع الرأس بعد الركوع. وله رواية أخرى أحمد بن إدريس، محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن رجل عن أبي بصير. ولعل هذا الرجل هو ما ذكر في تلك الرواية، يعني رواية أبي بصير داود الخندقي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه. فكيف كان فهذا مما لا أشكال فيه، يعني أن رفع الرأس من الركوع واجب، ولا أقل من دلالة صحيحة حماد على ذلك. في مقام التعليم علم حماد، الإمام عليه السلام علم حماد ورفع رأسه من الركوع حتى استمكن، فإذا استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده. ذكروا أن الواجب في هذا القيام أيضا الطمأنينة، كما أن الطمأنينة كانت واجبة في الركوع واجبة في رفع في القيام بعد الركوع أيضا. استدلوا على ذلك بالإجماع، وقالوا إن الإجماع قام على ذلك، فهذا الحكم مما تسالم عليه الفقهاء. واستدل عليه بعضهم كصاحب المدارك قدس الله نفسه بالأمر بالاعتدال بإقامة الصلب، قال يدل هذا الأمر بالاعتدال بإقامة الصلب يدل على اعتمار الطمأنينة في هذا القيام. يحتمل هذا، ولكن الجزم بذلك مشكل، فإن الاعتدال إمارة عن الاستقامة، وإقامة الصلب أيضا كذلك، يعني لا يجوز لمن رفع رأسه من الركوع أن يرفع قليلا فيسجد فيهوي إلى السجود.
رفع الرأس قليلا لا يجزي، بل لا بد أن يرفع رأسه حتى يصل إلى حد القيام تاما، أن يكون معتدلا وأن يكون مقيما صلبا. وأما لا يكون متحركا فهذا لا يستفاد من الصحيحة وغير الصحيحة. ويمكن أن يستدل على ذلك بصحيحة بكر بن محمد الأزدي، فإن في هذه الصحيحة بعد قوله عليه السلام فإذا ركع فليتمكن، في هذه الصحيحة فإذا ركع فليتمكن، بله نعم هذا مثله، وإذا رفع رأسه فليعتدل، هذا عين المثل تلك الصحيحة. يمكن أن يستدل على ذلك من صحيحة حماد، فإن في صحيحة حماد هكذا، فإذا رفع رأسه واستمكن من القيام، أو قريب من ذلك واستمكن من القيام، قال سمع الله لمن حمده. الاستمكان لا يبعد أن يقال إن المراد بالاستمكان هو الاستقرار، يعني أخذ المكان، بل الاستقرار لا يبعد هذا، ولكن الجزم به أيضا مشكل. يحتمل أن يكون المراد من الاستمكان استمكن من القيام، يعني إتمام القيام، هكذا في الرواية. ثم سبح ثلاثا وقال سبحان ربي العظيم وبحمده ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده، لا يبعد هذا، لأن قوله عليه لأن قول حماد ثم استوى قائما وهذا معناه القيام التام. استوى بل بمعنى الاعتدال، استوى قائما يعني قام مستويا، ثم استوى قائما بعد فلما استمكن من القيام. الظاهر أن استمكان من القيام بمعنى تمكن، بمعنى اطمأن واستقر، لا بأس بالاستدلال بهذه الصيغة على اعتبار الطمأنينة في القيام بعد الركوع أيضا، فرفع الرأس من الركوع واجب، والطمأنينة في هذا القيام أيضا واجب، لكن ليس القيام ركنا ولا الاطمئنان ركنا. فلو فرزنا أنه نسي وهوى من الركوع إلى السجود ترك أصل القيام، أو قام ولكن لم يستتم قيامه، أو استتم قيامه ولكن لم يطمئن، كل ذلك عن سهوين لا يزر هذا بصحة الصلاة، فإن شيئا من ذلك ليس بركنين.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في اعتبار الطمأنينة بعد القيام من الركوع، وقلنا إن عمدة الدليل على ذلك هو الإجماع المدعى في المقام، وأنه لا خلاف في المسألة، وأن هذا من المتسالم عليه بين الفقهاء. وقلنا إنه استدل على ذلك بما دل على اعتبار الاعتدال في القيام، وما دل على ذلك عدة روايات، منها روايتان لأبي بصير عن رجل عن أبي بصير في إحدى الروايتين، داود الخندقي عن أبي بصير في رواية ثانية. وقل له إن الظاهر أن هذا الرجل أيضا هو داود الخندقي، وهو مجهول لم يذكر في الرجال. الأمر كذلك بعنوان داود الخندقي لم يذكر في الرجال وهو مجهول، ولكن الظاهر أنه هو داود الزربي أو زرمي الذي وثقه النجاشي وقال إنه بل الخندقي، داود بن زرمي بعنوان الخندقي لم يذكر، والظاهر أنه غير موجود في غير هذه الرواية، بس في خصوص هذه الرواية قبر أنه بداود الخندقي، إذن هذه الرواية صحيحة والراوي غير مجهول.
ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن وضع اليدين على الركبتين غير لازم، ولكنه أفضل يستحب للراكع أن يضع يديه على ركبتيه، تقدم الكلام في ذلك. وقلنا إن صاحب الهدايا قدس الله نفسه وإن كان في أول كلامه يذكر أنه لا خلاف في عدم وجوده، ولكن في آخره كأنه يتوقف في المسألة باعتبار أن الروايات ظاهرة في الوجوب، وليس هنا دليل على عدم الوجوب إلا دعوى الإجماع. قلنا إنه لا دليل على الوجوب، فإنما دل على وجوب الوضع يعني الأمر بالوضع في الروايات أو فعلهم سلام الله عليهم، قد علمنا عدم وجوبه بما دل على جوازه يعني على الاكتفاء بوصول الأصابع رؤوس الأصابع إلى الركبتين، فإن وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتيك أجزأك. ومعلوم أنه بعد هذا بل إذا كان هذا مجزيا فلا يجب عليه أن ينهني بمقدار يتمكن من وضع اليدين على الركبتين فضلا عن الوضع الخارجي، الانهناء بذلك المقدار غير لازمين حتى يكون الوضع واجبا، فالوضع ليس بواجب بمقتضى هذه الروايات، ما يعني بمقتضى ما دل على كفاية وصول الأصابع إلى الركبتين، فأن الزائد على ذلك غير لازم. وأما احتمال أن يكون وصول الأصابع إلى الركبتين هو بنفسه واجبا، فإن وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتيك أجزأك. قلنا إن الظاهر من الرواية أنه في مقام التهديد وبيان ما يجب من الانهناء للركوع، وأما الوصول الخارجي فغير معتبر. فعلى ذلك ما ذكره قدس الله نفسه وغيره بل ادعي عليه الإجماع من أن الوضع غير لازم هو الصحيح، وإن كان الوضع أفضل كما في عدة من الروايات. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم من لا يتمكن من الركوع التام، وللمسألة السبب كما ذكر السبب كل السبب ذكرها قدس الله نفسه، قد يفرز أنه متمكن من الانهناء الناقص ولكن لا بالمقدار اللازم، بمقدار تصل أطراف أصابعه إلى ركبتيه بهذا المقدار لا يتمكن، ولكن نصف هذا المقدار أو أكثر أو أقل يتمكن من ذلك. عنوان الانهناء يتمكن من الانهناء مقدار ما وإن لم يكن الانهناء بالمقدار اللازم في الركوع. هذه صورة. في هذه الصورة ذكر قدس الله نفسه أن الواجب عليه هو الانهناء، ينهني بهذا المقدار. وهذا الحكم لا أشكال في أنه مشهور بين الفقهاء بل ادعي على ذلك الإجماع أيضا، ولا دليل لهم في المقام إلا أحد أمرين يتمسك بهما لذلك. أحدهما دعوى الإطلاق وأن هذا ركوع لغة كما ذكرنا سابقا، قلنا إن الركوع لغة هو بمعنى الانهناء وليس له حقيقة شرعية. غاية الأمر أن المقدار الواجب في الصلاة مرتبة خاصة من الركوع، الانهناء بهذا المقدار. فما يتمكن منه المكلف الانهناء من الانهناء هو الركوع لغة، فيتمسك بإطلاق ما دل على وجوب الركوع فيحكم بوجوب الانهناء بالمقدار الممكن. وأما ما دل على اعتبار أن يكون الانهناء بمقدار تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين قوله عليه السلام أجزاك فإن وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتك أجزاك، يهمل هذا على المتمكن من ذلك، وأما غير المتمكن لا دليل فيه على هذا التغيير، فيبقى المطلقات على إطلاقها. فمقتضى الإطلاق أن الركوع واجب، ومقتضى هذه الصحيحة وغيرها من كفاية بل من لزوم وصول الأصابع إلى الركبتين مع التمكن التقييد بهذا المقدار. نقيد المطلقات بالمتمكن من إيصال الأصابع إلى الركبتين، وغير المتمكن يبقى تحت الإطلاق فيجب الركوع. هذا أحد الوجهين، والجواب عنه ظاهر، وهو أن هذه التكاليف ليست تكاليف نفسية لتختص بالقادر ولا تكون شاملة للعاجز. وإن وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتيك أجزاك يكون مختصا بالقادر دون العاجز، بل هذه الروايات وردت في مقام الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية في كل مورد بحسبه. معناه أن المعتبر من الركوع في الصلاة هو هذا المقدار، لا يلزم الانهناء بأكثر من ذلك. إن وصلت أطراف أصابعك إلى ركبتك أجزأك، فالمقدار اللازم هو هذا المقدار في الصلاة. فإذا كان إرشاداً ودالا على لزوم الانهناء بهذا المقدار في الصلاة، يعني الركوع الذي هو جزء من الصلاة والركن في الصلاة، عبارة عن الانهناء بهذا المقدار، لا يفرق فيه بين العاجز والقادر، بل مقتضى الإطلاق دليل الشرطية شرطية الانهناء بهذا المقدار عدم الفرق بين العاجز والقادر. فهذا غير متمكن من الركوع، فالتمسك بالإطلاق لا يمكن. ألا أنه لو فرضنا أن التمسك بالإطلاق كان ممكنا وقلنا إن التقييد إنما هو في فرض القادر في فرض القدرة ولا يشمل العاجز، لو صح هذا لماذا يجب الانهناء بالمقدار الممكن ولا يكتفى بالانهناء بمقدار يصدق عليه الركوع؟ فالزاين على هذا لماذا؟ لو فرضنا أن الإطلاق قد تم والركوع واجب على كل تقدير والانهناء واجب على القادر، يعني واجب آخر على القادر يجب الانهناء بهذا المقدار، وأما غير القادر يجب عليه الركوع على الإطلاق، فليقتصر على ما يصدق عليه الركوع. فان الزائد على ذلك ليس هنا دليل على لزومه، فما هو الوجه في لزوم الانهناء بالمقدار الممكن كما ذكروه نصف هذا المقدار أو أكثر أو أقل؟ لزوم الاتيان بالمقدار الممكن خال عن الدليل، فهذا الوجه لا يتوب. الوجه الثاني قاعدة الميسور، قالوا إن الانهناء بالمقدار الممكن مقدار بل ميسور، فيدخل تحت قوله صلى الله عليه وآله الميسور لا يسقط بالمعسور. إن تم إجماع في خصوص المقام فهو يتمسك بالإجماع، وإلا فقد ذكرنا أن قاعدة الميسور لا أساس لها، وما استدل عليه من الرواية الضعيف النبوي لا يمكن الاعتماد عليه. فلو تم الإجماع فأنه يجب الانهناء بهذا المقدار فالإجماع دليل لبي يؤخذ به، وإلا فمقتضى القاعدة هو الإجماع. اللزومي للركوع فإن بغير المتمكن من الركوع على ما تقدم البحث عنه في بحث القيام، غير المتمكن من الركوع المصلي قائما يومي للركوع والسجود، فالواجب عليه هو الإيمان دون الانهناء ولا شك في أن الجمع بين الأمرين أهوات ينهني بالمقدار الممكن ويومي قاصدا به الامتثال الأمر الواقعي أيهما كان. إن كان الأمر الواقعي تعلق بالانهناء بهذا المقدار فقد أتى به، وإن كان المأمور به والإيمان فقد أتى به، فيأتي بالأمرين وبذلك يحصل الامتثال. هذا فيما إذا تمكن من الانهناء، وأما لو فرضنا أنه لم يتمكن من الانهناء أصلا حتى بالمقدار القليل، ذكر قد نزل الله نفسه أنه تارة يفرز أنه متمكن من الركوع جالسا، وتارة يفرز أنه غير متمكن من الركوع جالسا تاما، ولكن يتمكن من الركوع جالسا ناقصا. يعني الانهناء لا بالمقدار اللازم بل أقل. فهنا صورة وتارة يفرز أصلا لا يتمكن من الانهناء لا قائما ولا قاعدا، أما إذا لم يتمكن من الانهناء أصلا فالوظيفة ظاهرة والإيمان يسلي مع الإيمان، وأما إذا تمكن من الركوع جالسا تاما. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه أن يجلس فيركع ركوع الجالس، واحتاط قدس الله نفسه بأن يسلي صلاة مع الإيمان أيضا. الظاهر من عبارة المحقق وغير المحقق أن الواجب حينئذ إنما بل أن الواجب حينئذ إنما هو الصلاة مع الإمام فاتنا شيء، وهو أنه في الفرض الأول فيما إذا تمكن من الانهناء الناقص التمسك بقاعدة الميسور. قلنا أنه لو تم الإجماع فهو، وإلا فلا يمكن التمسك بقاعدة الميسور لما ذكرناه من أن هذه القاعدة لم تتم، ألا أن المورد أيضا قابل للمناقشة كما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره، يعني نسبه إلى السيد الطباطبائي في منظومته، وهو أن الهوية مقدمة للركوع لا أنه جزء من الركوع. ليس الركوع إمارة عن الشروع في الهوية إلى أن يصل إلى حد يتمكن من وضع اليدين على الركبتين أو من إيصال أطراف الأصابع إلى الركبتين. ليس الركوع اسما لهذا المجموع، حتى يقال إن المكلف إذا لم يتمكن من المجموع يأتي بالميسور من ذلك، بل الهوية مقدمة والركوع اسم لهذه الهيئة، الهيئة الخاصة. الانهناء بهذا المقدار، إذن كيف يكون الانهناء بغير هذا المقدار ميسورا للركوع، يعني للركوع شرعا للركوع المأمور به؟ نعم ركوع عرفا. فالتمسك بقاعدة الميسور يتوقف على إثبات أن يكون الهوي أيضا معتبرا في الركوع جزءا، وأما إذا لم يكن كذلك وكان مقدمة صرفا، هل الإتيان بالمقدمة يكون ميسورا من ذي المقدمة؟ لا يكون كذلك. وما ادعاه المحقق الهمداني قدس الله نفسه من أن هذا من أزهر مصادق الميسور، سواء قلنا بأنه جزء أو مقدمة لا نعقل له معنى مهسلا. إذا فرضنا أنه مقدمة وليس بجزء كيف يكون من أزهر مصادق الميسور؟ هذا مغاير له ومقدمة له، مطلوب لمطلوبيته، موجود آخر، كيف يكون هذا الموجود الآخر ميسورا لذلك؟ فالتمسك بقاعدة الميسور في المقام غير تاما صغرا وكبرا إن ثبت أنه مقدمة منفلعا، إن لم يثبت لا أقل من الشك. لا ندري أن الركوع الواجب الذي هو جزء للصلاة اسم للمجموع ولخصوص الهيئة لا بد في التمسك بقاعدة الميسور من إثبات أن الهوي أيضا جزء للركوع وهذا لا يمكن إثباته فالتمسك بقاعدة الميسور غير ممكن فينحصر الأمر في الإجماع إن تم الإجماع على ذلك فهو وإلا فمقتضى القاعدة والإيماء والجمع أحبت كما ذكرنا وأما إذا فرضنا أنه متمكن من الركوع الجلوسي ظاهر عبارة المحقق قدس الله نفسه فلعله هو المشهور أنه يصلي إيماء ولكن ذكر الماتن قدس الله نفسه وذكر غيره أيضا أنه يصلي بل يركع جالسا ولا دليل في المقام على جواز الركوع جالسا فضلا عن لزوم ذلك وإنما تمسكوا في ذلك بالأقربية العرفية وأن الركوع جالسا أقرب إلى الركوع القيامي من الإيماء فلذلك يتعين الأقرب وهذا الوجه وجه اعتباري لا يعتمد عليه أصلا فإن مقتضى الروايات المتقدمة تقدم البحث في ذلك مفصلا في بحث القيام تقدم هناك أن المكلف مكلف بالصلاة قائما إن لم يتمكن جالسا إن لم يتمكن مستجعا إن لم يتمكن مستلقيا وظيفة القائم والركوع إن لم يتمكن الإيماء وظيفة الجالس أيضا الركوع جلوسا إن لم يتمكن الإيماء هذا هو الذي استفيد من الروايات في العاري وغير العاري المريض والعاري الوظيفة وذلك الذي وظيفته أن يصلي قائما كما هو محل الكلام قادرا على القيام وقال عليه السلام إذا قوي فليقم يصلي قائما ووظيفته الركوع قائما لكن لا يتمكن فيسقط ينتقل إلى الإمام بمقتضى تلك الروايات بأي دليل نلتزم بأن الركوع جالسا يتقدم على الإيماء باعتبار أنه شبيه بالركوع أقرب إلى الركوع القيامي ما هو فائدة هذه الأقربية ليس لنا علم بل بملاكات الأحكام الواقعية ليكون هذا أقرب أو ذاك أقرب العبرة بما يدل عليه الدليل وبما نستفيده من الروايات المستفاد من الروايات أن من لا يتمكن من الركوع قائما ووظيفته الصلاة قائما أن يومي للركوع وذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه إشكالا على ما ذكروه تقديم الجلوس أن هذا مفوت للقيام قبل الركوع الذي هو ركنون كيف يتقدم الركوع الجلوسي على القيام الذي هو ركنون ففي هذا تثبيت لذلك القيام قبل الركوع لا بد من أن يكون قائما هذا تقدم الكلام فيه قلنا إن القيام قبل الركوع لم يدل أي دليل على أنه ركنون وإنما هو باعتبار أن الركوع متقدم بهذا القيام يعني ليس الركوع اسما للهيئة الخاصة فقط بل اسم لهذه الهيئة الحادثة بعد القيام هذا هو ركوع وإلا لو كان شخص جالسا فقام متقمسا لا يسبق عليها أنه راكع القيام قبل الركوع ليس بجزء من الصلاة فضلا أن يكون ركنا في الصلاة وإنما اعتباره باعتبار أنه بدون القيام لا يسبق الركوع الركوع متقمم بذلك فإذا فرضنا أن الركوع قد سقط بالتعذر إذن كيف يكون القيام قبل الركوع ركنا حتى يقال بأن الركوع الجلوسي مثبت لهذا القيام الذي هو ركنون. ولكن الأمر كما ذكرناه لا دليل على الركوع الجلوسي على جوازه فضلا عن وجوب ذلك، بل الظاهر هو السلام موميا قائما موميا لأنه متمكن من القيام، ومن كان متمكنا من القيام وظيفته الصلاة قائما لقوله عليه السلام إذا قضي فليقم. وبما أنه لا يتمكن من الركوع فينتقل إلى الإمام بما دل على بدليته عن القيام، إلا أن الاحتياط الذي ذكره في محله أن يصلي صلاتين إحدى الصلاتين قائما موميا والصلاة الثانية قائما، ولكن يركع للركوع الجالس يجلس فيركع، هذا فيما إذا تمكن من الركوع جالسا، ولو فرضنا أنه لا يتمكن، ولكن يتمكن من الناقص الانهناء الناقص جالسا. هذا واضح أنه لا دليل على بدليته حتى قاعدة الميسور، لأن وظيفة هذا الرجل الصلاة قائما. أفرض أنه قلنا أن الركوع جالسا يتقدم لأنه أقرب، وأما الانهناء الناقص الذي ليس بركوع لا دليل على كفايته، بل وظيفته هو الإمام كما ذكره قدس الله نفسه بلفظ لا يبعد، لا يبعد تقديم الثاني الأمر كما ذكره. الإمام في هذه السورة متعين، فإن الإنهناء الناقص غير البالغ إلى حد الركوع، ووظيفة هذا الشخص الصلاة قائما على الفرض لا الصلاة جالسا لا وجه لبدليته عن الركوع، فالإطلاقات محكمة، يعني إطلاقات بدلية الإيماء عن الركوع ولا دليل على خلافه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه فروعا في من لم لا يتمكن من الركوع التام وتجددت له القدرة بعد ذلك، فذكر أولا أنه إذا ركع جالسا فبعد ذلك تجددت له القدرة للركوع قائما، وكان ذلك بعد الفراغ من الركوع وبعد رفع الرأس من الركوع. في هذه السورة لا تجب عليه إعادة الركوع والإتيان بالركوع ثانيا، بل لا يجوز ذلك، فإنه زيادة في الركن. الركوع الثاني يكون زائدا ومكتلا للصلاة فهو غير جائز. وهل يجب عليه القيام للسجود أو لا يجب عليه القيام؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب وإن كان أحبت، فإن القيام ليس مقدما للسجود ولا شرطا للسجود، وإنما هو مقدمة عقلية. فإذا فرضنا أنه حال الجلوس لا حاجة إلى القيام ثانيا، فيسجد وهو قائم. هذا فيما إذا تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع، وكذلك إذا تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الانحناء غير التام. ففرجنا أنه لم يكن متمكنا من الانحناء التام فانحنى ناقصا، وبعد رفع الرأس من الانحناء تجددت له القدرة فتمكن من الركوع التام ومن الانحناء التام. الحكم إذن ذلك أنه لا يجب عليه الإعادة، بل لا يجوز، فإنه مبطل للصلاة الزيادة. وقد يفرز أن تجدد القدرة بعد الذكر وقبل رفع الرأس، ففي هذه السورة أيضا حكم قدس الله نفسه بالاجتزاء، وأنه يجتزي بركوعه عن جلوسين، ولكن الفرق بينه وبين الأول أنه يجب عليه القيام
من جهة القيام بعد الركوع، لا مقدمة للسجود، القيام بعد الركوع واجب، فهو متمكن فيجب عليه أن يقوم بعد الركوع، فيقوم بعد ذلك يعني من الركوع، بل ينتسب قائما من جهة القيام بعد الركوع، فإنه أيضا واجب. الفرق في هذا وإلا ففي الاستزاء فما سيار. وقد يفرز أن القدرة تجددت أثناء الركوع، أثناء الذكر أو قبل الشروع في الذكر، كان راكعا جالسا فتجددت له القدرة فتمكن من الركوع التام، بعد لم يتم الذكر أو أنه لم يشرع في الذكر، حكم قدس الله نفسه بالقيام في هذه الصورة للركوع، ولكن متقرسا، لا أنه ينتسب قائما فيركع ليكون زيادة في الركوع، بل يقوم متقرسا فيأتي بالذكر ويتم صلاته، واحتاط بإعادة الصلاة حينئذ. وقد يفرز أن القدرة تجددت أثناء الإيماء أو أثناء الانحناء غير التام، بعد لم يرفع رأسه من الانحناء غير التام، أو بعد لم يرفع رأسه من الإيماء مثلا، فتجددت له القدرة في هذه الصورة احتاج بأن ينهني أكثر من الانحناء الأول، أو بل ينهني وهو مؤمن حال الإيمان حتى يصل إلى حد الركوع فيركع ويأتي بالذكر ويعيد صلاته احتياطا. هذا ما ذكره قدس الله نفسه في تجدد القدرة قبل الذكر، أثناء الذكر، بعد الذكر، بعد الركوع. هذه صور المسألة التي ذكرها. تقدم في بحث القيام البحث عن أمثال هذه الموارد، يعني فرض تجدد القدرة أثناء الصلاة، وقلنا إن الضابط الكلي في هذه المسألة أن ما فات من المكلف وبعد ذلك تجددت له القدرة، إما أن يفرز في ضيق الوقت أو يفرز في سعة الوقت، فإن كان الفرض في ضيق الوقت ولا يتمكن من إعادة الصلاة، فإن تمكن من التدارك وهو في الصلاة بلا محذور، كما لو فرضنا أنه كان قد قرأ جالسا وقبل أن يركع تجددت له القدرة فتمكن من القيام والقراءة حال القيام، ففي هذه الصورة لا دليل على الاستزاء بالناقص، تجدد القدرة يكشف أن ما أتى به لم يكن مأمورا به، فيقوم ويقرأ ويركع، الذي أتى به يكون زائدا ولا بأس بالقراءة الزائدة. إذا فرضنا أن الوقت ضيق ولا يمكن الإعادة، فإن كان يمكنه تدارك ما فات منه، يعني أتى ببدله يمكن التدارك بلا محذور، وجب عليه التدارك وإتمام الصلاة. فإذا فرضنا أنه غير ممكن، كما إذا فرضنا في هذه الصورة ترك القراءة وركع جالسا وبعد رفع الرأس من الركوع تجددت له القدرة، فيمكنه القراءة قائما والركوع قائما، لكن الوقت لا يسع للإعادة والتدارك في الصلاة غير ممكن، لأنه يوجب زيادة الركن في هذه الصورة يمزي في صلاته. وأما إذا فرضنا أن الوقت واسع، فإن أمكن التدارك وهو في الصلاة فيتداركه ويحكم بصحة صلاته، وإن لم يمكن التدارك، فإن كان الفائت غير ركن أيضا يمزي في صلاته ولا يعتني، وذلك لحديث لا تعاد، و ازا فرزنا ان الفائت رکنون لابد له من اعاده الصلاه لعدم الدلیل على الاستزاء بما اصابه هذا يحتاج الى دلیل فكبر المساله يا هذه انه في ضيق الوقت مع امكان التدارك يتدارك ومع عدم امكان التدارك يمضي في صلاته لا يمكن الاعاده وفي ساعة الوقت إذا أمكن التدارك يتدارك إذا لم يمكن فإن كان الفائت غير ركن أيضا يمضي في صلاته ويحكم بصحة صلاته وإذا كان ركنا يحكم بالبطلان ووجوب الإعادة فإن تجدد القدرة يكشف عن أن هذا الفرد لم يكن مأمورا به وإنما المأمور به هو الطبيعي الجامع بين الحدين والمفروض أنه متمكن من الإتيان به فتجب الإعادة امتثالا للأمر بالطبيعة وأما التطبيق على ما ذكره قدس الله نفسه من الفروع لو فرجنا أنه تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع الكلام فيه هو الكلام إذا كان الوقت ضيقا ولا يمكنه إعادة الصلاة يمضي في صلاته لو فرضنا أنه ركع جالسا وبعد الركوع جالسا بعد رفع الرأس من الركوع جالسا تجددت له القدرة فأمكنه الركوع قائما ولكن الوقت غير واسع لإعادة الصلاة فيستكشف أن هذا الذي أتى به كان مأمورا به تبعا فيمضي في صلاته ولا حاجة يعني إلى إعادة الركوع لا تجيب بل لا يجوز ذلك فإنه زيادة في الركن سيئون وأما لو فرضنا أن الوقت واسع يمكنه أن يرفع اليد عن هذه الصلاة وإعادة الصلاة ثانيا لأن المفروض أنه يتمكن من الركوع قائما ما هو الموجب للاستزاء بهذه الصلاة لو أعاد الركوع وهو في الصلاة يلزمه الزيادة الاكتفاء به أيضا لا دليل عليه ففي هذه الصورة لابد من إعادة الصلاة مع الركوع التام يعني ركوع عن قيامين إذ لا دليل على الاستزاء بهذا الفرد بعد كشف تجدد القدرة عن أن هذا الفرد لم يكن مأمورا به هذا فيما إذا تجددت القدرة بعد رفع الرأس من الركوع جالسا وأما إذا تجددت القدرة بعد الانحناء غير التام انحناء لا بمقدار تصل أطراف أصابعه إلى الركبتين بل أقل من ذلك بقاعدة الميسور أو بوجه آخر بأي شيء كان إذا قلنا باللزوم ذلك لزوم الانحناء غير التام بدلا عن الركوع المأمور به فرفع رأسه من الركوع الناقص وتجددت له القدرة التامة فإن قلنا إن زيادة هذا الذي ليس بركوع مأمور به الصلاة يعني الذي أتى به كان أمرا زائدا تخيل أنه مأمور به وإلا فهو لم يكن مأمورا به لانكشاف أنه قادر على الإتيان بالركوع وهو في الصلاة فزيادة هذا غير مضر بالصلاة ومقتضى بل قوله عليه السلام لا تعاد الصلاة إلا من خمس الركوع أهدى الركوع الظاهر أنه هو الركوع الذي حدد في الروايات بأن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين هذا ليس من ذلك القسم فلا بأس بزيادته إذن تجب عليه الإعادة في ضيق الوقت أو في ساعة الوقت لا يفرق لأن ما أتى به لا تكون زيادته مبتلة للصلاة فإنه ليس بركوع حقيقة تخيل هذا أنه مأمور به لقاعدة الميسور مثلا، إذ كشف بعد ذلك أنه لم يكن مأمورا به. فإن قلنا بأن زيادة هذا أيضا مسرة بالصلاة، كما يقول قدس الله نفسه أنه لا فرق في الزيادة بين الركوع التام والناقص والإيماء، إذا يجري فيه ما ذكرناه في الركوع، إذا كان الوقت ضيقا يمضي في صلاته، وإذا كان الوقت واسعا وقابلا للعادة وجب عليه عادة الصلاة. وأما إذا فرضنا أن تجدد القدرة كان بعد الإيمان ولم يتعرض له الماتن قدس الله نفسه، إذا فرضنا أنه أومأ وهو قائم بعد الإيمان، بعد الفراغ من الإيمان أراد أن يسجد أو يومي للسجود أيضا، تجددت له القدرة فتمكن من الركوع قائما. الظاهر أنه لا بأس بالركوع في هذه الصورة في ضيق الوقت وفي ساعة الوقت، والوجه في ذلك أنه لا دليل على بطلان الصلاة بزيادة الإيماء في من هو غير مكلف بالإيماء. تارة نفرض أن المكلف مكلف بالصلاة إيماء فيومي مرتين للركوع مثلا عمدا أو سهوا، يمكن أن يقال إن الإيماء في حق هذا الشخص بمنزلة الركوع للمختار بدليل البدلية، فكما أن زيادة الركوع المختار مبطل للصلاة، زيادة الإيماء الذي هو بدل أيضا مبطل للصلاة. وفيه كلام يأتي عن قريب إن شاء الله. وأما إذا فرضنا أن البدلية كانت بدلية خيالية، لم يكن الإيماء بدلا عن السجود، هو تخيل عن الركوع، تخيل أن الإيماء بدل عن الركوع فأومأ إلى الركوع وهو قائم، ما هو الدليل على بطلان الصلاة بزيادة الإيماء بالنسبة إلى هذا الشخص؟ وقد فرضنا أنه لم يكن بدلا عن الركوع، تخيل هذا أنه بدل عن الركوع. ففي هذه الصورة الظاهر أنه يجب عليه الركوع لا إعادة، لم يأتي بالركوع، يجب عليه الإتيان بالركوع، كان الوقت ضيقا أم كان الوقت واسعا لا فرق بين الأمرين. هذه صور ما إذا تجددت القدرة بعد الركوع أو بعد الإنهناء الناقص أو بعد الإيماء. فأما إذا فرضنا أنه تجددت القدرة أثناء الركوع الجلوسي لكن بعد تمام الذكر، ذكر قدس الله نفسه أنه يقوم منتسبا من جهة الإتيان بالقيام بعد الركوع ويحكم بصحة صلاته. الحكم في صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة ما تقدم، يعني إذا فرضنا أن الوقت ضيق ولا يمكن إعادة الصلاة، نعم يحكم بصحة الصلاة، إذ لا يمكن التدارك وهو في الصلاة لزيادة الركوع ولا يمكن الإعادة لعدم سعة الوقت صحيح. وأما إذا فرضنا أن الوقت واسع، الكلام والكلام، لا دليل على الاستثناء بهذا الركوع فلا بد من إعادة الصلاة. ثم أنه إذا فرضنا أن الوقت ضيق واجتزا بهذا الركوع لعدم امكان التدارك له في الصلاه ولا يمكنه عاده الصلاه، لماذا يجمع عليه القيام؟ القيام الواجب انما هو قيام عن ركوع قيامي، واما القيام عن ركوع جلوسي فباي دليل ثبت هذا؟ الذي يجب ان لا يهوي من الركوع الى السجود، بل لا بد من أن يقوم منتسبا و مقیما صلبه بعد ذلك یسکون. و اما لو فرضنا انه یرکع جالسا و هو مأمور به علی الفرض لذیق الوقت، و ای دلیل یجب علیه القیام؟ القیام بعد الرکوع انما یجب بالنسبت الى الراکع، راکع عن قیامین، ولا يجوز له الهوي الى السجود وهو راكع. واما اذا فرضنا انه ركع جالسا انما يكون هويه الى السجود بعد رفعه من الركوع، بل وانتصابه وهو جالس. القيام يحتاج الى دليل، ليس لنا دليل على وجوب القيام بعد اي ركوع كان، وإنما الواجب هو القيام بعد الركوع القيامي، فما ذكره قدس الله نفسه لا دليل عليه. يحكم بصحة صلاته ويرفع رأسه من الركوع يسجد بالنسبة للركعة الآتية لو كان هنا ركعة يقوم فيأتي مثلا كذا. هذا فيما إذا تجددت القدرة بعد الذكر، وأما فيما إذا تجددت أثناء الذكر أو تجدد قبل الشروع في الذكر، ذكر قدس الله نفسه أنه يقوم متقبسا. الكلام فيه والكلام يعني زيق الوقت وغير زيق الوقت. إذا كان الوقت زيقا يكتفى به فيحكم بصحة صلاته، وإذا كان الوقت واسعا وجبت عليه الإعادة. ثم إذا فرضنا أن الوقت ضيق ولزمه الاستزاء بهذا القيام متقبسا بأي دليل؟ ذكرنا فيما تقدم أن الركوع ليس عبارة عن هذه الهيئة فقط، وإنما هي عبارة عن هيئة مسبوقة بالقيام. هذا هو اسم الركوع. ركع الشيخ أو شيخ راكع أو شجر راكع معناه أنه كان مستقيما ثم بعد ذلك انهنى فصار متقبسا. فليس الركوع اسم لهذه الحالة كيفية التقبس من أي طريق كان، وإنما هو بل لابد أن يكون عن قيام. ومن هنا قلنا إن القيام المتصل بالركوع ركن، لا لأنه قيام يعني لنفسه، بل لأنه مقدم للركوع، وبدون هذا القيام لا يتحقق الركوع في الخارج. إذن القيام متقمسا لا أثر له أبدا، لأنه ليس بركوع، حتى بل يكون راكعا فيذكر الله فيأتي بالذكر وهو راكع. ولو فرضنا أنه صدق عليه الركوع فرزا يحكم بمثلان صلاته لزيادة الركوع. المفروض أنه ركع جالسا وبعد ذلك يأتي بركوع آخر بقيامه متقبسا، فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا نعرف له وجه سيئا. بل الظاهر على ما ذكرناه، إذا كان الوقت واسعا يرفع اليد عن هذه الصلاة، وإذا كان ضيقا يكتفي بركوعه هذا ويتم صلاته. هذا كله في الركوع الجلوسي. وأما لو فرضنا أن تجدد القدرة كان أثناء الانهناء غير التام أو أثناء الإيماء، ذكر قدس الله نفسه أنه ينهني إلى حد الركوع فيتم صلاته ويعيد. هذا إذا لم نعرف له وجها. أما الانهناء إلى مقدار الركوع فهذا صحيح، انهنى مقدارا قليلا لعدم قدرته على الركوع التام، تجددت له القدرة يتم هذا الناقص. إتمام هذا الناقص لا يترتب عليه أي محذور. انهنى بقصد الركوع الناقص بقاعدة الميسور تجددت له القدرة فأتمه. وأولى من ذلك الإيمان بتجدد القدرة ينكشف أن الإيمان لم يكن معمولا به، فینهنی و یرکه. بله، اعادت الصلاه لا نعرف له وجها الا احتمال بطلان الصلاه بزیادت الانهناء الاول او بزیادت الایماء و کل منهما لیس بشیء ولا سیما الانهناء، لان اتمام الانهناء یعنی ذم مقدار من الانهناء الى الانهناء الاول ليتم به الانهناء ويحصل به الركوع لا يكون موجبا للزيادة اصلا. كيف يستقع على هذا انه زاد في صلاته؟ واما الايمان فقلنا ان زيادته بالنسبة الى من لا يكون مأمورا بالايمان لا بأس به، فالظاهر لزوم ذلك يعني لزوم الانهناء للركوع بلا فرق بين زيق الوقت وساعة الوقت فيحكم بصحة صلاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن نقيصة الصلاة من جهة الركوع الجلوسي أو من جهة الإمام مبتلة للصلاة كما في ركوع القائم، وهذا مما لا ينبغي الإشكال فيه، فإن الركوع ركن في الصلاة ونقيسته يوجب بطلان الصلاة، والصلاة مؤلفة من ثلاثة أجزاء على ما في الروايات: الطهور والركوع والسجود، فإذا فرضنا أنه فاقد للركوع القيامي وللركوع الجلوسي وللإيمان تكون باطلة، و اما اذا فرضنا انها مشتملتون على الایما فقد جعله الشارع بدلا عن الركوع فلا تبطل الصلاة. فمن جهة النقيصة لا ينبغي الشك في بطلان الصلاة لفقدان الركوع ولفقدان بدله، و اما من جهة الزيادة لو فرضنا انه زاد في صلاته ركوعا جلوسيا او زاد ایماءا الذي هو بدل عن الركوع فأومأ مرتين سهوا فهل تبطل الصلاة بذلك؟ البطلان هو المشهود، وذلك من جهة جريان حكم المبدل في البدل، وهذا بالنسبة إلى الركوع الجلوسي لا ينبغي الشك فيه، فإنه ركوع حقيقة فيعمه ما دل على بطلان الصلاة بزيادة ركوعين. لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنما تعاد من ركعة المراد بها الركوع، فإن الركوع الجلوسي ركوع حقيقة فلا مانع من شمول الإطلاقات له، فتبطل الصلاة بزيادة الركوع الجلوسي كما تبطل بزيادة الركوع القيامي. وأما بالنسبة إلى الإيماء ففي البطلان إشكال وللمنع مجال، وذلك لعدم الدليل على جريان حكم المبدل في البدل بالنسبة إلى جميع الأحكام. البدلية ثابتة بهذا المقدار، يعني من لا يتمكن من الركوع عن قيام يومي بدل الركوع، يشير إشارة هذا إلى الركوع وبدل جعلي. بطلان الصلاة بما هو بدل للركوع إن تم هنا إجماع ولاية، وإلا ففي البطلان نزل بالمنع لعدم شمول أدلة زيادة الركوع بالنسبة إلى بدله. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم من كان راكعا خلقة أو لعارض، فرضنا أنه منعن الزهر بحد الركوع، إما أنه بحسب الخلقة أصلا كذلك أو لمرض ونحو ذلك، فهو بالفعل منعن الزهر منعن الزهر، فماذا تكليفه في الركوع؟ قد نفرض أن هذا الرجل متمكن من القيام منتصبا ولو آن ما يتمكن ولو بالاعتماد على شيء من أسن أو غير أسن فيمكنه أن يقوم منتصبا. فلا شك حينئذ في وجوب ذلك بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام وبالنسبة إلى القيام إلى القراءة وبالنسبة إلى القيام قبل الركوع، حيث قلنا إن الركوع عبارة عن الانحناء عن قيامين، ولا بد من الانتصاب في هذا القيام على ما تقدم. لا صلاة لمن لم يقم صلبه، فالقيام لا بد أن يكون مع الانتصاب وإقامة الصلب. إذا تمكن فيجب، فلا بد له من القيام منتصبا بالمقدار الممكن، حال التكبير حال القيام حال القراءة، إن لم يتمكن قبل الركوع تحفزا على ما هو ركن في الصلاة. فلو فرضنا أنه لا يتمكن من ذلك ولكن يتمكن من القيام غير منتصبين، يعني من المتوسط بين الركوع والقيام منتصبا، وإن كان منهي الظهر بمقدارين ولكن لا بحد الركوع ولا بحد الانتصاب فيما بين ذلك أيضا يجب عليه ذلك. والوجه في ذلك واضح، فإن أدلة القيام لا قصور في شموله لذلك. لا بد له من القيام، وهذا قيام في قبال الركوع، بتعذر الانتصاب لا يسقط وجوب القيام، فيجب عليه أن يقوم غير منتصب ظهره، فأصل القيام لا يسقط. أيضاً إذا تمكن من القيام غير منتصبين وجب عليه القيام حال التكبير حال القراءة، وإن لم يتمكن من القيام حال القراءة يقوم قبل الركوع لتوقف الركوع على القيام كما مات فيركع ركوعا اختياريا. وإذا فرضنا أنه غير متمكن من ذلك أيضاً، لا يتمكن من القيام أصلا وهو في هيئة الراكع، لا القيام منتصبا ولا القيام غير منتصبين، بل هو حال الركوع في على هيئة الراكع، ولا يتمكن من القيام ولو شيئا ما بحيث يسبق عليه أنه قائم. ففيه وجوه، قد يفرز أنه متمكن من الانحناء بأزيد مما هو عليه، لكن بمقدار لا يخرج عن هيئة الراكع، يعني ينتقل من مرتبة إلى مرتبة، وفي كلتا الحالتين يسبق عليه أنه راكع. قد يفرز هكذا، وقد يفرز أنه غير متمكن من الانحناء أصلا، أو أنه في آخر مرتبة الركوع، بحيث لو انحنى أزيد من ذلك خرج عن هيئة الركوع ودخل في هيئة أخرى، فلا يتمكن من الانحناء مع بقائه على هيئة الركوع غير متمكن من ذلك. في الصورة الأولى ما إذا فرضنا تمكنه من الانحناء وهو راكع يتمكن من الانحناء ولا يخرج بانحنائه عن هيئة الركوع، في هذا وجوه، المشهور والمعروف لأنه يجب كما في المتن أنه يجب عليه الانحناء بمقدار ما، فيخرج عن الهيئة التي كان عليها يتبدل تلك الهيئة بهيئة أخرى ويكتفي بذلك في الركوع، لعل هذا هو المشهور بينهم. علل ذلك في كلمات غير واحدين، علل وجوب هذا باللزوم الفرق بين القيام والركوع، حيث ان هذا الشخص قبل الانهناء قائم المفروض انه منحنى الذات، فقيامه بهذه الهيئه فلا بد من الانهناء شيئا ما ليكون فرق بين الحالتين، كما ان الفرق ثبت تقدم سابقا في بعض الروايات في الايماء للركوع والسجود، وبرد انه يومي للسجود اكثر بل من الايماء للركوع، يكون تغميزه مثلا لعينيه اشد واقوى. هذا الوجه معلوم، وجه اعتباري، الفرق بين الحالتين شدة الانهناء لا يجعله ركوعا بل هو راكع من الأول، تبدل مرتبة إلى مرتبة أخرى لا يوجب صدق الركوع عليه اختيارا. ولذا اختار جماعة ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه في المقام وجها آخر، وذكر أن الوجه ليس هو الفرق بين الأمرين، هذا لا دليل عليه، وجه اعتباري محض، وإنما الفرق هو صدق الركوع على هذا الشخص حقيقة، حقيقة يصدق أنه ركع، لأن الركوع كل أحد بحسبه. لو فرضنا أن آمرا من الأمراء أمر عبيده بالركوع له، يقول إنه يفهم هذا المعنى كل أحد أن القائم يركع ومن كان على هيئة الركوع يزيد في انهنائه، يكون هذا مصداقا للركوع عرفا. فهذا ركوع بالإضافة إليه، وإن لم يكن ركوعا بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين، بل لابد من أن يكون ركوعهم ركوعا عن قيامين، فهذا يصدق عليه أنه ركوع، فيشمله ما دل على وجوب الركوع لكل أحد، كل أحد حسب وظيفته وحسب ما يتمكن منه، وما يتمكن منه هذا الرجل إنما هو الانهناء عن القيام الذي هو فيه، وقيام هذا هو على هيئة الركوع، فلا بد من زيادة الانهناء، بل وهذا مستفاد من الأوامر الدالة على الركوع، على لزوم الركوع في الصلاة، وركوع هذا الشخص إنما يكون على هذا النحو. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. أولا لم يعلم صدق الركوع على ذلك، فإن الركوع إنما هو بمعنى الإحداث، إحداث الركوع، وليس هذا إحداثا للركوع بل انتقال من مرتبة إلى مرتبة، والانتقال من مرتبة إلى مرتبة لا يحقق صدق الركوع عليه عرفا على ما تقدم. الركوع الركوع دیگری میشه ليس هذا مستاقا للركوع، الركوع متقوم بأن يكون من القيام، انهناء من القيام على ما تقدم. فلو فرضنا أنه منحن في ذاته وفي نفسه أو لعارض من الأمارض، زيادة الانهناء لا يحقق عنوان الركوع الحادث، الركوع الجديد، بل هو انتقال من مرتبة إلى مرتبة، والانتقال من مرتبة إلى مرتبة لا يحقق عنوان الركوع عرفا، لا يقال عرفا إنه ركع. وما ادعاه من أن العرف يفهم ذلك اذا امر المولا جماعه بالركوع له كما كان هذا متعارفا في جبابرة العجب كانوا يأمرون عبيدهم بالركوع والسجود، اذا امرهم بذلك يعرفون هذا المعنى ان الراكع لا بد ان يزيد في ركوعه. لا نفهم هذا المعنى ان يكون هذا ركوعا لا يشتق عليه انه ركوع، نعم، لعله بقاعدة الميسور هو يظهر تعظيم الملك مثلا بشيء ما، بزيادة الانهناء، بتحريك الرأس، بغير ذلك. اين هذا من صدق الركوع عليه في لغة العرب؟ الركوع لا يصدق الا على الانهناء عن قيام، واما زيادة الانهناء يكون هذا ركوعا حادثا فلا، هذا اولا. وثانيا سلمنا انه ركوع، تقدم الكلام عن قريبين، قلنا انه ليس كل ركوع هو مأمورا به بالسلام، وانما الركوع المأمور به ان ينهني الانسان بمقدار تصل اطراف اصابعه الى ركبتيك، او ازيد من ذلك بمقدار يتمكن من وزع الراحة على الركبة على الخلاف. الركوع المأمور به وهذا، وهذا ساقط على الفرس لأنه لا يتمكن من فرد آخر من الركوع. الركوع اللغوي مأمور به بأي دليل؟ الركوع الواجب في الصلاة إنما هو هذا الركوع، وقد فرضنا أن المكلف غير متمكن من هذا الفرد. التمسك بإطلاقات الركوع لا معنى له، لأن الركوع قد عين في الشريعة المقدسة، الركوع الذي هو واجب وجزء من الصلاة قد عينه الشارع، الانهناء بهذا المقدار، والمفروض أن المكلف لا يتمكن من ذلك، فإنه راكع إما خلقة أو لعارضين، فإيجاد فرد آخر من الركوع غير هذا الفرد المأمور به فأي دليل يكون هو مجزيا؟ وقد تقدم الكلام عن قريب في هذا. فعلى تقدير تسليم الركوع عليه لا دليل على وجوبه، وعلى الاجتزاء به في مقام الأمر، فما ذكره قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه. وذكر بعضهم جماعة منهم صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه لا حاجة إلى زيادة الانحناء، بل يختلف الركوع والسجود بالنية والقصد. بعدما قرأ المكلف بعد الفراغ من القراءة يبني على أنه راكع، ينوي بحالته هذه الركوع، فيقف على هذه الهيئة لا يجلس ولا ينام، فيذكر الله سبحانه ذكر الركوع، فيحتسب هذا ركوعا بلا حاجة إلى الانحناء الزائد لعدم الدليل على وجوب الانحناء. أما ما ذكره قدس الله نفسه من عدم الدليل على وجوب الانحناء كما ذكره كما بينا الآن، وأما الاكتفاء بهذا عن الركوع فهو يتلقف على أمرين، يعني الاجتزاء بهذا، أحدهما أن يلتزم بأن الهوي مقدمة عقلية للركوع غير معتبر لا شرطا ولا شطرا، وإنما هو مقدمة عقلية باعتبار أن القائم لا يتمكن من الركوع إلا بالهوي. وبما أن المفروض أن ذل مقدمة حاصل في المقام فعلا هو راكع فلا حاجة إلى المقدمة، كما اختاره جماعة قالوا إن الهوية مقدمة، واختاره السيد بحر اللوم قدس الله نفسه في منظومته وينقله صاحب الجواهر قدس الله نفسه. أن الهدي مقدمة وغير معتبر في الركوع، يتوقف على ذلك أولا، وثانيا يتوقف هذا الكلام على إثبات أن الركوع المأمور به أهم من الإحداث والإبقاء في المقام، بإن كان المكلف لا يتمكن من إحداث الركوع ولكن يتمكن من إبقائه بأن لا يجلس، ويتمكن من الجلوس فلا يجلس، فهو مبق للركوع اختيارا، فيحسب هذا ركوعا له في الصلاة. يتوقف هذا الكلام على هذين الأمرين، وكلاهما ممنوع. أما الأول فقد ذكرنا أن الظاهر من الأدلة أن الهبي معتبر شرطا أو شطرا، لا بد من أن يكون هذا الإنهناء عن قيام، فلو فرضنا أنه كان قائما فجلس ثم قام متقبس الظهر لا يكون هذا ركوعا. الركوع والإنهناء عن قيام، فليس هذا مقدمة عقلية صرفة، بل دخيل في عنوان الركوع إما جزءا من أول ما يهوي شارع في الركوع أو شرطا لا محالة. وعلى تقدير تسليمه أنه مقدمة صرفة، لا معنى لدعوى أن المأمور به والأهم من الحدوث والبقاء. أفيقال للراكع اركع؟ هذا غير معقول. ظاهر الأمر بالركوع إحداث الركوع بعدما لم يكن، إبقاء الركوع لا يكون مصداقا للمأمور به كما في غير ذلك. في السجدة وغير السجدة، الأمر بالسجود أمر بإحداث وزع الجبهة على الأرض، وأما إبقاء وزع الجبهة لا يكون سجودا إحداثا للسجود، فالإبقاء لا يكون مصداقا للمأمور به. إذن ليس له أن يكتفي بهذا الركوع بقاء بعنوان امتثال المأمور الأمر، هذا غير ممكن. و ملخص كلامنا أن الذي هو مأمور به وهو إحداث الركوع المكلف عاجز منه على الفرض، وما هو متمكن منه وهو البقاء غير مأمور به، لا دليل على كونه مجزيا في مرحلة الامتثال، إذن لا يمكن الأمر بالركوع، يعني لا يتمكن من امتثال الأمر بالركوع، فيتعين الوجه الثالث. الوجه الثالث أن يقال إن هذا داخل في من تعذر عليه الركوع لا يتمكن من الركوع، أدلة الإيماء تشمل هذا، يومي للركوع والسجود بمقتضى تلك الأدلة، حيث إنا علمنا أن الركوع ركن في الصلاة، ولا بد من الإتيان بالركوع أو ببدله بما أنه غير متمكن من الركوع، فينتقل الأمر إلى البدل فيومي برأسه إن لم يتمكن بعينيه، كما ورد ذلك في صلاة العاري وغير صلاة العاري، تقدم الكلام في بحث القيام. وإذا لم يتمكن من ذلك، من جميع ذلك، يسقط الأمر بالركوع. وإن كان المصنف قدس الله نفسه ذكر أنه يأتي بالذكر وينوي بقلبه، خب ذكرنا أنها جاء احتياط، وإلا لم يدل دليل على ذلك، فبمقتضى تلك الأدلة أن من لم يتمكن من الركوع يومي برأسه، وظيفة هازا أن يومي برأسه. وإن كان الأهوات الجمع بين الإيماء والإنهناء مقدار ما، هذا مجزن على جميع الأقوال، لأن صاحب الجواهر قدس الله نفسه لا يمنع من الإنهناء وغيره، ولكن يقول ليس بواجب. فلو أتى يعني فلو انهنا شيئا ما و او مع ايضا للركوع قاصدا به احدهما امتثال الامر الواقعی حاجا اخذ بالاحتیاط لا باس به الا فالازهر الاکتفاء بالایماء فقط حاجا فیما اذا تمکن من الانهنا بمقدار لا يخرج عن حد الركوع فلو فرضنا انه لا يتمكن من ذلك ايضا يعني اصلا لا يتمكن من الانهناء او انه اذا انهنا يخرج عن حد الركوع ففي مثل ذلك كما ذكرنا تصل النوبه بل الى الايماء بلا اشكال اذ لا يتمكن من الركوع باي شيء فرضنا اما انه لا يتمكن من الانهناء او زنهنا خرج عن حد الركوع ولذلك تصل النوبة الى الايماء اما ما ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه من الاكتفاء بهذا المقدار قلنا انه يتوقف على امرين ان يكون الهري مقدما وان يكون الامر متعلقا بالعام من الحدوث والبقاء كلاهما ممنوعون فما عدم التمكن يتعين الإيماء بلا إشكال. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المصلي إذا انحنى لغاية أخرى غير قاصد للركوع من قتل عقرب وحك بدنه مثلا او غير ذلك من الاغراض ثم بدا له ان يحتسبه ركوعا لا يجوز ذلك بل لا بد ان يرجع الى القيام ثم بعد ذلك يركع ولا يكون هذا من زيادة الركوع يعني الذي أتى به أولا الانهناء الأول لغاية أخرى لا يكون موجبا للزيادة فلا تبطل الصلاة به. الركوع على ما تقدم المحتملات فيه ثلاثة. يحتمل أن يكون الانهناء من الأول جزءا للركوع يعني المأمور به والانهناء من حال القيام إلى أن يصل الانهناء إلى حد يتمكن من وضع يديه على ركبتيه أو من إيصال أطراف الأصابع إلى ركبتيه على الكلام المتقدم فمن الأول هو شارع في الركوع الركوع والانهناء ولكن الانهناء الى هذا المقدار اعتبره الشارع وجعل له حدا خاصا فعلى ذلك يكون الانهناء من الاول جزءا للركوع والركوع مركبا من هذه الاجزاء المتتاليه الى ان يصل الى هذا الحد. الاحتمال الثاني ان يكون الركوع اسما لهذه الهيئة ولكن متقيدة بهذا الانهناء ليست هذه الهيئة على إطلاقها ركوعا على ما تقدم وإنما هي هيئة حاصلة من الانهناء الخاص فأن يكون التقيد جزءا والقيد خارجا هذا هو الاحتمال الثاني فعلى ذلك الانهناء شرط شرعي في الركوع يعني معتبر في المأمور به قيد في المأمور به ولكن ما هو دخيل في المأمور به هو التقيد للقيد كما هو الحال في سائر الشرائط فالركوع اسم لهيئة خاصة ولحصة خاصة من هذه الهيئة للهيئة كيفما كان. الاحتمال الثالث أن يكون الركوع اسما للهيئة على الإطلاق ولا يكون الانهناء إلا مقدمة عقلية لهذه الهيئة حيث لا يتمكن القائم المصلي من إيجاد هذه الهيئة إلا بالإنهناء، فالإنهناء مقدمة صرفة ومقدمة عقلية، والمأمور به إنما هو نفس هذه الهيئة. هذه محتملات. أما على الاحتمالين الأولين أن يكون الإنهناء جزءا للركوع، أو يكون الإنهناء شرطا وقيدا للركوع، فلا ينبغي الشك فيما ذكره قدس الله نفسه صحيح وذكره، فإنه لم يكن قاصدا للركوع من الأول إذا كان انهناؤه لغاية أخرى غير الركوع، ولم يكن بداعي إيجاد جزء من الصلاة وهو الجزء الركني، فالذي أتى به لم يكن مقصودا، يعني الركوع لم يكن مقصودا، إما لأن الانهناء جزء أو لأنه قيد، فهو لم يكن قاصدا للركوع، فقصده الركوع فعلا لا يكون مجزيا بعدما لم يكن قاصدا لذلك، ولم يكن انهناؤه عن قصد، فالتقيد أو نفس الجزء لم يؤت به بقصد، فلا يجزي هذا ويرجع، ولا تكون زيادة هذه أيضا باطلة لأنه ليس بركوع ليس بمقصود. وأما بناء على الاحتمال الثالث وهو أن يكون الانهناء مقدمة عقلية محضة لا دخل لها في الركوع شرعا، لا قيدا ولا تقيدا، يعني لا جزءا ولا تقيدا، بناء على ذلك احتمل غير واحد منهم السيد البحرالعلوم قدس الله نفسه في منظومته، وتبعه صاحب الجواهر قدس الله نفسه وغيره، فقالوا بإجزاء ذلك، فإن الانهناء مقدمة صرفة ولا أثر للمقدمة في القصد وعدم القصد، وإنما العبرة بذي المقدمة، والمفروض أنه حاصل ذي المقدمة، فلو نوى بعد ما هوى بغير قصد الركوع نوى الركوع يجزي هذا كما هو الحال في السجود بلا إشكالين وبلا كلامين، لو فرضنا أنه هوى من القيام إلى السجود بغير قصد السجود لأمر آخر لقتل عقربين، يعني بعد رفع الرأس من الركوع، بعدما جلس بدا له أن يسجد لا بأس، لا يلزم عليه القيام، ثم يهوي إلى السجود، فإن الهوية إلى السجود ليس بجزء ولا شرط شرعي، وإنما هو مقدمة عقلية، فإذا حصلت المقدمة في الخارج ولو بداع آخر غير داع السجود أجزأه أن يسجد، فكما أن الهوية في السجود مقدمة ولا يلزم أن يكون السجود مقصودا من الأول أي قبل الهوية، كذلك الحال في الركوع، فبما أنه مقدمة والعبرة بذي المقدمة لا بالمقدمة، فلو كان هويه بغير قصد الركوع وبعد ذلك بدا له أن يحتسبه راكعا أجزأه ذلك، هكذا قالوا. وأورد على ذلك شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أولا بالمنع عن ذلك، هذا بلي ليس بصحيح أنه مقدمة صرفة، الظاهر من الروايات دخل الانهناء في ذلك قيدا أو شرطا، وليس الركوع اسما لهذه الهيئة كيفما اتفق، ومن هنا ذكرنا أنه لو جلس ثم قام متقبسا لا يصدق على ذلك أنه ركع، وإن كان على هيئة الراكع إلا أن هذا ليس بركوع، فالركوع هو الانهناء الخاص يعني الواصل إلى المقدار المتقدم،
فللانحناء دخل اما جزءا او شرطا. فالامر الاول ممنوع، يعني انه مقدمه صرفه، مقدمه عقليه، وعلى تقدير التسليم، وان الهويه مقدمه صرفه لا مجال لقياس الركوع والسجود. نعم في السجود هذا صحيح، لو فرضنا انه هوى بغير قصد السجود وبعد ذلك سجد، لا بأس بذلك. الهوي كان مقدمة محزة، فإذا حصلت بأي داع كانت لا بأس بالسجود، فإن السجود وزع الجبهة على الأرض، وقد فعل المكلف ذلك، وزع جبهته على الأرض اختيارا فيحتسبه سجودا. وأين هذا من الركوع؟ الركوع اسم، أفرض أنه اسم للهيئة الخاصة، والانهناء مقدمة له، لكن المنهني لا معنى لأمره بالانهناء وبالركوع ثانيا. الأمر ظاهره هو الأمر بالإحداث لا الأمر بالإبقاء. لو كان الأمر بالركوع أمرا به جامعا بين الحدوث والبقاء لصح ذلك، فيقال أوجد الركوع أو ابق على ما أنت عليه فيكون ركوعا. ولكن ظاهر الأوامر هو الأمر بإيجاد الشيء لا الأمر بإبقائه. فلو فرضنا أن المكلف أسر فوقع على جبهته على الأرض غير قاصد للسجود بغير اختياره، فقصد السجود وهو باق على هذه الحال، لا يجوز ذلك، لأن السجود اسم للوزع حدوثا لا للوزع بقاء، فلا بد أن يكون الحدوث بقصد منه وبإرادة. إبقاؤه ساج بقاؤه ساجدا لا يكون امتثالا للأمر. الأوامر ظاهرة في الحدوث في الإحداث لا في الجامع بين الحدوث والبقاء. فلو فرضنا أن ما ذكروا من أن الهوية مقدمة صرفة كما في السجود، مع ذلك لا يمكن الاجتزاء بذلك، فإن هذا ركوع بقاء لا إحداث للركوع، وظاهر الأوامر هو الأمر بإحداث الركوع. فعلى جميع التقادير كان الانهناء جزءا من الركوع، أو كان الانهناء قيدا للركوع، أو لم يكن لا هذا ولا ذاك، بل كان الركوع اسما لنفس الهيئة، ولكن الأوامر ظاهرة في إيجاد هذه الهيئة لا في إبقاء هذه الهيئة، ليكون الامتثال ببقائه لا بحدوثه. نعم لو فرضنا أن الأمر كان كذلك، علمنا من الخارج أن المأمور به هو أعم من الحدوث والبقاء لصح ما ذكروه بعد الفراغ عن كون الهوية مقدمة، فما ذكره الماثن قدس الله نفسه صحيح، لا بد أن يرجع قائما وبعد ذلك يركع قاصدا وناويا للركوع، وهذا لا يحتسب ركوعا. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ناس الركوع، إذا نسي الركوع فلا يخلو الحال من وجوه، يعني من سبب، تارة نفرض أنه تذكر بعد رفع الرأس من السجدتين أو بعد ما دخل في السجدة الثانية ولو قبل رفع رأسه، لا ينبغي الشك في بطلان الصلاة حينئذ، فإنه إن مضى في صلاته فتبطل الصلاة من جهة الركوع، نقصان الركوع، وهو ركن لا تعد الصلاة إلا من خمس، أحدها الركوع، فالصلاة فاقدة للركوع. وإن رجع وتدارك الركوع فتبطل الصلاة من جهة الزيادة، زيادة السجدتين. المفروض أن التذكر بعد السجدتين بله فیلزم زیادت و سجدتین فی الصلاة و زیادت و سجدتین مبتلتون. الفرض الثانی ان یکون التذکر قبل ما یدخل فی السجود هوا الى السجود و قبل ان یسجد ذکر انه لم یرکع هاجا ایضا لا اشکال فی انه یرجع فیتدارک ولا یلزم منه ای محذوف بعد ذلك لم یدخل فی السجود فیقوم و یرکع و لیس له ان یقوم متقوسا علی ما تقدم فان التقوس لیس برکوع بل لا بد من ایجاد الرکوع ولا یکون هذا بالقیام و الرکوع بعد القیام هذا ایضا ظاهر انما الاشکال و الخلاف فیما اذا تذکر بعد احد السجدتین رفع الرأس او قبل رفع الرأس بعد ما سجد احد السجدتین تذکر انه لم یرجع فهل یرجع و یتدارک او یمزی ولی او ان السلام محکومت بالبطلان نسب الى المشهور ولعل النسب صحیحا انهم حکموا بالبطلان فی هذه السوره یعنی الحقوا هذه السوره بما اذا کان التذکر بعد السجدتین فکما یحکم بالبطلان هناک یحکم بالبطلان هنا ایضا ولكن ذكر غير واحدين منهم الماتن قدس الله نفسه أنه يرجع ويتدارك الركوع وبعد ذلك يسجد سجدتين ولا محذور في ذلك إلا زيادة سجدة واحدة سهوا وزيادة سجدة واحدة لا توجب بطلان الصلاة لا تعد الصلاة من سجدة و انما تعاد من رکعه از سجدت الماهده نقصانن و زیادتن لا توجب بطلان الصلاة ولا يترتب على الرجوع و التدارک الا زیادت سجدت واحده و هي غیر مبتله ما ذکروهم لا اشکال فيه من حیث القواعد یعنی لو کنا نحن ولم يكن نفس في المقام لکان الامر کما ذکرون زیاده سجدت واحده لا تبتیل فیرجع و تریت دارک انما الکلام فی الروایات الواردت و المقام فقد استدل ببعض الروایات ان الحکمه و البطلان یعنی آزا تعبدون حکم الشارع و قدنس الله حکم الشارع بالبطلان فی المقام بله بهاجا حکم تعبدیون فلا بد من التکلم فی الروایات و انه هل یستفاد من الروایات بطلان ذلك و ان زیادت السجدت الواحده که زیادت السجدت این فی هذه السوره لا مطلقا او انه لیس کذلک و الظاهر ان الروایات لا تدل على ذلك یعنی لا تدل على البطلان فعدم بطلان الصلاه و لزوم الرجوع و التدارک هو صحیح بمقتضى القاعده و بمقتضى الروایات یعنی الروایات لا تدل على البطلان تعبدا فما ذكره المشهور یعنی ما نسب الى المشهور من الحكم باسم البطلان غیر تام الروایات الوارده هنا في المقام الروایات وارده فيما اذا ذكر بعد السجدتين و هذا لا اشکال فی لا يمكن الاستدلال به هذه الروایات التي دلت على البطلان بعد اكمال السجدتين على البطلان بعد السجدة الواحدة ربش شیخ قدس الله نفسه في اسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا ايقن الرجل انه ترك ركعه من الصلاه لقد سجد سجدتين وترك الركوع استنف الصلاه هذه السيئه وردت في من تذكر بعد السجدتين صريحا اذا ايقن الرجل انه ترك ركعه من الصلاه وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. فهذه الصحيحة غير دالة على البطلان في مفروض الكلام. ومثل ذلك صحيحة رفاعة أيضا رفاع الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد فزالا رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، فرض أنه سجد سجدتين وقام، قال عليه السلام يستقبل. هاتان الصحيحتان واردتان في غير محل الفرض، وهو ما إذا كان التذكر بعد السجدتين. ولو الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم موسى بن جعفر سلام الله عليه عن الرجل ينسى أن يركع، قال عليه السلام يستقبل حتى يزع كل شيء من ذلك موضعه. هذه الرماية قد يتوهم أنها مطلقة، لأنه لم يفرز فيه أن التذكر في أي مورد كان. عن الرجل ينسى أن يركع، قال عليه السلام يستقبل يعيد الصلاة حتى يزع كل شيء من ذلك موضعه. لكن الذيل شاهد على أن الفرض إنما هو بعد السجدتين، حيث لا يمكنه أن يزع كل شيء موضعه. وأما إذا كان قبل السجدتين فيمكنه ذلك بلا استقبال الصلاة، يرجع فيتدارك، غايته أن تكون سجدة واحدة زائدة، وهي لا بأس به زيادة سجدة واحدة. فمقتضى قوله عليه السلام يستقبل حتى يزع كل شيء من ذلك موضع، مقتضاه أن الفرض إنما هو في التذكر في مورد لا يمكن ذلك، وهو ما بعد السجدتين. فإنا ذكرنا أنه إن رجع وركع يلزم زيادة السجدتين، وإلا فالنقصان فالتدارك غير ممكن. الأصل أن مورد الموثقة عدم إمكان التدارك ووزع كل شيء موضعه. فإذا أمكن التدارك ووزع كل شيء موضعه فلا وجه للاستقبال، على أن هذا الإطلاق لو تم يقيد بما نذكره الآن إن شاء الله. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسي أن يركع، قال عليه السلام عليه الإعادة. قالوا إن هذه الرماية مطلقة، نسي أن يركع، لا فرق بين أن يكون تذكره بعد السجدة الأولى أو يكون تذكره بعد السجدتين، في جميع الأحوال يجب عليه الإعادة. هذه الرواية ضعيفة أولا بمحمد بن سنان، وعلى تقدير تسليم السند مثلا فرضنا أن محمد بن سنان لا بأس به. هذا الإطلاق غير مراد، نسر رجل نسي أن يركع قال عليه الإعادة، ظاهره أنه غير قابل للتدارك، نسي أن يركع يعني مذا محله فلا يتمكن، وأما في مورده فما معنى أنه نسي أن يركع. ولذا لم يحكم بالبطلان فيما إذا كان التذكر قبل السجدة يقينا، لو فرزنا أنه هوى إلى السجود فتذكر أنه لم يركع، أفيحتمل الحكم بالبطلان لقوله عليه السلام يعني لقول الراوي نسي أن يركع فيأمه الحكم بالإعادة؟ فكيفما كان هذه الرماية أيضا لا إطلاق لها، والسند غير تام، وعلى فرض التسليم لو فرضنا أن السند كان تاما وكان له إطلاق مثل روایت سابقه موثقت اسحاق ابن عمار علا فرض تسلیم الاطلاق یقید هذا الاطلاق به صحیحت ابی بصیر التي ذکرناها الان عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا ایقن الرجل انه ترک رکعتا من الصلاة وقد سجد سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاة. المذكور في هذه الشرطية أمراض، أحدهما أن يكون الرجل مستيقلا، فلو فرضنا أنه شاك شك بعد التجاوز لا يعتني به لا يجب العادة. الثاني أن يكون يقينه بعد سجدتين وقد سجد سجدتين. إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة. المذكور في الشرطية أمران، أحدهما أن يكون الرجل متيقنا، الثاني أن يكون يقينه بعد السجدتين. فبالمفهوم يدل أنه إذا كان هذا اليقين قبل السجدتين، قبل أن يسجد سجدتين، بعد لم يسجد سجدتين لا بأس بذلك. فلو فرضنا أن الروايتين كان لهما إطلاق مع الغز عن السند الثاني يقيد هذا الإطلاق بهذه الصحيحة، فالنتيجة أن التذكر إذا كان بعد السجدتين يجب عليه العادة، وإذا لم يكن بعد السجدتين يعني قبل ذلك لا يجب عليه العادة. فنرفع اليد عن الإطلاق بهذه الصحيحة، فما ذكره قدس الله نفسه صحيح، وإن كان الاحتياط كما ذكره أن يرجع فيتدارك ثم بل بعد ذلك يسجد سجدته السهل لزيادة السجدة ثم يعيد الصلاة. هذا أخبر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن الركوع الذي هو ركن في الصلاة ليس عبارة عن مجرد الهيئة، وهي تقمص البدن على النحو المتعارف، بل الركوع عبارة عن هذه الهيئة المسبوقة بالقيام الحاصلة بالقيام. ومن هنا ذكرنا فيما تقدم أن ما ادعى عليه من الإجماع على ركنية القيام المتصل بالركوع ليس هذا من جهة اعتبار القيام ركنا في الصلاة في نفسه، وإنما هو باعتبار تقدم الركوع به، فمتى فقد هذا القيام فقد فقد الركوع، فوجوبه تابع لوجوبه وركنيته تابعة لركنيته. يترتب على هذا ما ذكره قدس الله نفسه وتقدم من أنه لو هوى لغير الركوع وبعد ذلك نوى الركوع لا يحسب هذا ركوعا، فإن الركوع لم يقصد ولم يؤت به بعنوان الصلاة، بل لا بد من الرجوع والإتيان بالركوع ثانيا. وأيضا يترتب على هذا ما ذكره قدس الله نفسه في المسألة بل تالية للمسألة المتقدمة، وهو أنه لو هوى بنية الركوع انهنى بنابيا للركوع، ولكنه غفل أثناء هويه فهوى بقصد السجود لا بقصد الركوع ثم تذكر. أولا انهناؤه كان بنية الركوع، ولكن بعد ذلك كان الهوي بنية السجود، فمقدار من الهوي لم يقع بقصد الركوع. تعرض قدس الله نفسه لهذه المسألة، وهذه المسألة تنقسم إلى أقسام. ذكر جملة منها ولم يذكر بعضها. قد يفرز أن التذكر يكون قبل الوصول إلى حد الركوع، انهناء قليل بعد ذلك نسي فهوى بقصد السجود، أيضا انهناء قليل لم يصل إلى حد الركوع فيتذكر. في مثل ذلك لابد أن يرجع قائما ثم يركع، لأن القيام معتبر في الركوع على ما تقدم، ولا يجزي رجوعه إلى محل النسيان، والهوي من ذلك المكان، لأن المفروض أنه انقطع، أن الهوي بعد ذلك المحل قد انقطع بهوي آخر للسجود، فحصل الفصل بينهما، فلا يكون هذا ركوعا. الركوع لابد أن يكون عن قيامين، فلا بد من جهة مقدمية القيام للركوع أن يقوم منتصبا ثم يركع بعد ذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يذكر ذلك وهو لم يخرج عن حد الركوع، وصل إلى حد الركوع ولكنه لم يخرج عن حده بمقدار أول جزء من حد الركوع وصل إليه، وبعد ذلك نسي، وبعد نسيانه هوى إلى السجود، ولكنه بعد لم يخرج عن حد الركوع. قلنا إن للركوع مراتب، خرج من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثانية. مثلا أولا وصلت أطراف أصابعه إلى الركبتين، ثم وصل إلى حد يتمكن من وزع راحته على الركبتين، بل بأكثر من ذلك إذن. الملخص أنه بعد في حد الركوع لم يخرج، هذا إذن لا إشكال فيه. يقف وهو راكع فيأتي بالذكر، وليس هنا أي شيء يسر من الصلاة، فإن الانتقال من مرتبة إلى مرتبة بقصد السجود لا يكون موجبا لبطلان الصلاة، ولو فرضنا أنه زيادة وليست زيادة، لأن الهوية مقدمة، ولو فرضنا أنه زيادة فالزيادة زيادة سهوية لا يزور. وليس هذا ركوعا ثانيا، بل وجود واحد للركوع، وصل إلى هذا الحد الركوع على ما ذكرنا، والانهناء بهذا المقدار قاصدا به من الأول من القيام، وهذا المقدار متحقق، ولكن بالنسبة إلى المرتبة الثانية من الركوع، يعني التجاوز عن المرتبة الأولى، هذا كان مبنيا على السهو وعلى النسيان. تخيل أن الهوي هوي للسجود، فهوى مقدارا قاصدا به السجود، يعني مقدمة للسجود، فليست هذه زيادة، لأن الهوي للسجود ليس من أجزاء الصلاة، وعلى تقدير أن يكون زيادة فهذه الزيادة لا تزور، لأنها زيادة سهوية وليس في المقام تعدد ركوع ليكون البطلان، بل بزيادة الركوع، هذا إذن غير متحققين. إذن فهذا ركوع وقع عن قصد واختيار، فيأتي بوظيفة الركوع من الذكر ويتم صلاته، هذا إذن لا ينبغي الإشكال فيه. الصورة الثالثة، ما إذا كان تذكره بعد الخروج عن حد الركوع، وصل قريبا من السجود أو إلى حد الجلوس، فتذكر أنه لم يركع قصد الركوع، فهوى إلى الركوع ولكن لم يركع، لم يقف يعني للذكر والطمأنينة، فخرج عن حد الركوع ولا يحسب هذا ركوعا، ما هو وظيفته؟ احتمل قدس الله نفسه في المقام احتمالين، الاحتمال الاول ان يقال انه قد ركع و هذا ركوع فانه وصل الى حد الركوع فقد تحقق منه الركوع غايته انه نسي الطمأنينة والذكر فلم يقف ولم يأت بالذكر ونسيان الطمأنينة والذكر لا يوجب بطلان الصلاة فلم يفت منه شيء بالنسبة إلى الركوع نفس الركوع قد أتى به وإنما لم يأت بما هو واجب في الركوع من الذكر والطمأنينة فالأمر بالركوع قد سقط والطمأنينة والذكر غير قابلين للتدارك فيمضي في صلاته فيجب عليه أن يقوم قياما بعد الركوع وبعد القيام يسجد ويتم صلاته. هذا أحد الاحتمالات. الاحتمال الثاني أن هذا الذي أتى به وأنه نسي ولم يقف الركوع وهوى إلى السجود لا يحسب هذا ركوعا وهو ناس للركوع لا ناس للطمأنينة والذكر وعليه فيجب عليه أن يقوم فيركع وبعد ذلك يقوم ثانيا فيسجد ويتم صلاته. فهل هذا الذي أتى به يعني الانهناء ولكنه لم يقف وهوى إلى السجود نسيانا هل يحسب هذا ركوعا ليدخل المقام في نسيان الطمأنينة ونسيان الذكر فيحكم بصحة الصلاة فيقوم قياما للقيام بعد الركوع فيتم صلاته أو أن هذا لا يحسب ركوعا فيكون داخلا في من نسي الركوع قبل الاتيان بالسجدة فيقوم بل للركوع فيركع ويتم صلاته. ذكر قدس الله نفسه احتمالين. وبما أنه لم يكن جازما بأحد الوجهين ذكر قدس الله نفسه أنه يختار أحد هذين الأمرين وبعد الصلاة يعيد صلاة من جهة الامتثال الاحتمالي يختار أحدهما أي منهما شاء إما أنه يقوم فيركع ويتم صلاته أو يقوم فلا يركع بل يكون قياما بعد الركوع فيهوي إلى السجود ويتم صلاته. هذا احتياط ولذكره قدس الله نفسه. قد نفرض هذه المسألة في من وقف مقدارا حال الركوع ولو آنا ما وبعد ذلك نسي فهوى إلى السجود. هذا خارج محل كلامه. يذكر هذه المسألة يذكره بل في الخلال ولكن باعتبار نسيان القيام بعد الركوع. لو فرضنا أنه ركع وبعد ما تحقق الركوع مع الطمأنينة مع الذكر أو بلا ذكر بعد ذلك هوى إلى السجود وذكر أنه لم يقم بعد الركوع هذا داخل في نسيان القيام بعد الركوع. تعرض له قدس الله نفسه في الخلال يعني في فروع النسيان من جملة ما ذكره هذه السورة. وذكر هناك أنه يقوم بل للقيام بعد الركوع وبعد ذلك يهوي إلى السجود ولنا في هذا كلام نذكره في محله يعني في وجوب هذا القيام. فعلا هذا خارج من محل كلامنا. محل كلامنا أن لا يكون واقفا ولا آنا ما بل الهوي الذي كان يعني الهوي متصل هوى إلى الركوع وفي حد الركوع لم يقف
ولا آن ما بل هوا الى السجود نسیانه. الکلام و هذه السوره فإذا كان الكلام في هذه السورة وأنه لم يقف أصلا كيف يحتمل أن يكون هذا ركوعا؟ ذكرنا أن الركوع اسم لهذه الهيئة المسبوقة بالقيام، فإذا فرضنا أن هذه الهيئة لم تتحقق في الخارج إلا في ضمن الهوي كان يهوي إلى السجود، فهذه الهيئة وجدت في الخارج، يعني هيئة غير مستقرة، كيف يكون هذا ركوعا؟ متى يسبق عنوان الركوع على ذلك؟ أفأهد فهل الحاوي إلى السجود دائما في أي صلاة يركع ثم ذلك يسجد؟ أولا يتحقق الركوع و بعد ذلك يسجد، یعنی كل سجدة من قيام مسبوق بركوع لا محالة، که في كل صلاة ركوعان، ركوع واجب للصلاة و ركوع آخر مقدمة للسجود، ليس كذلك جزما. هذه الهيئة لا بد لها من الاستقرار، إذا فرضنا أنه لم يستقر ولا آنا ما فكان هذا هويا محضا، يقال إن زيدا هوى للسجود لا أنه ركع وهوى للسجود، لم يتحقق أي ركوع. فعلى ذلك يعني اعتبار الاستقرار آن ما في الركوع على ذلك يدخل هذا في ناس الركوع. لم يركع هوى بقصد الركوع ولكنه لم يتحقق منه ركوع فإنه لم يقف آن ما. فإذا كان داخلا في ناس الركوع فالواجب عليه أن يرجع ثانيا فيقف قائما ويركع ثم ذلك يسجد، فالصحيح هو هذا الاحتمال لا الاحتمال الذي ذكره مقدس الله نفسه من أن يدخل هذا في ناس الذكر وناس التمانينة، بل هو ناس للركوع وإن كان حوال الركوع، ولكن باعتبار أنه لم يقف ولا آنا ما فلم يتحقق منه ركوع، بل هو عرفان هوي محض، فلا بد من تدارك الركوع بالرجوع. ثم لو فرضنا أن الأزهر كان هو الوجه الثاني أو فرضنا أنه توقف مقدارا بمقدار صدق الركوع وبعد ذلك نسي فهوى فدخل في عنوان ناس التمأمينة وناس الذكر، لا نعرف وجها للقيام بعد الركوع، فإن القيام بعد الركوع ليس معناه أنه بعدما ركع المكلف يأتي بالقيام كيف ما يشاء، فلنفرض أنه من الركوع اختيارا يجلس ثم بعد ذلك يقوم، لا يكون هذا امثالا للأمر. ليس المأمور به هو تحقق القيام بعد الركوع بأي وجه كان، حتى أنه يجلس يعني من الركوع يهوي إلى الجلوس فيجلس ثم بعد ذلك يقوم للقيام بعد الركوع، لا يجزي هذا، بل الواجب هو القيام من الركوع لا القيام بعد الركوع بأي وجه كان، يعني لابد من أن يكون القيام عن حالة الركوع ومتصلا بالركوع، وهذا غير قابل للتيار. اذا فرضنا انه نسي القيام فجلس او خرج عن حد الركوع لا اثر للاتيان بهذا القيام، هذا القيام زائد، فان الواجب هو القيام من الركوع، اي القيام المتصل بالركوع، لكن المتصل بعد الركوع، المتصل قبل، الذي كان متصلا به قبل هو مقدم للركوع كما تقدم. وهذا ليس بمقدم لكنه جزء من الصلاة، إلا أنه يعتبر اتصاله بالركوع. فإذا فرضنا أنه انفصل بالجلوس عمدا أو بغير عمد كما هو مفروض الكلام فلا أثر لهذا القيام. فالظاهر أن الأزهر هو الأبذل، يعني الأبذل الذي ذكرناه، وأن هذا داخل في نسيان الركوع، وعلى تقدير تسليم أنه داخل في نسيان الطمأنينة والذكر. أو فرضنا أن المكلف توقف حال الركوع في الجملة فهذا داخل في نسيان القيام بعد الركوع، وهذا غير قابل للتدارك يمضي في صلاته. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم ركوع المرأة.